بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 56 بعد 100، والمقامة في مدينة الرياض كفر الشيخ يوم السبت الموافق 23 من شهر شعبان لعام 38,400، وهي بعنوان الإسلام في إفريقيا عبر التاريخ للشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. وهذه رسالة تتعلق بفقه الواقع، بفقه الواقع، فإن معرفة واقع الإسلام في أفريقيا منذ كانت دعوة الإسلام إلى هذا الزمان وهذا العصر مهم جدا أن يتعرف الإنسان عليه، وكيف صارت الدعوة وما العقبات التي واجهتها وكذا. فإن الإنسان يعتبر بمثل هذا الواقع، يعتبر به وينتفع به في سيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الواقع قد يتشابه كثيرا ويتشاكل في كثير من البلدان، خصوصا مع هذا العالم والشيخ محمد أمان الجامي الذي كان وحيدا من هؤلاء الدعاة الذين لهم خبرة بالدعوة في هذه الأماكن والمناطق. وهو رحمه الله تعالى كان من علماء السنة المعاصرين، وسبق أن شرحنا له رسائل عديدة الشيخ محمد أمان الجامي، وممن يعني كيل له الطعن والسب في هذا العصر حتى نسبوا إليه الطريق الجامية أو الطائفة الجامية كما يقولون، تحذيرا منه رحمه الله تعالى. فالمدخلية أو الجامية، فأصلها الجامية ثم تفرع عنها المدخلية، وهذا كله من الطعن في الشيخ محمد بن جامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهما بريئان من كل حزبية. رحم الله الشيخ محمد بن جامي وحفظ الله الشيخ ربيع ونفع الله بعلماء المسلمين. فالإسلام في أفريقيا عبر التاريخ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى مقدمة: قصدت من هذا العنوان أن نقوم بجولة خاطفة نمر خلالها على بعض جوانب القارة، تلك الجوانب التي تهمنا في مجال الدعوة الإسلامية، لنعرف ماضي هذه القارة ولنربط ماضيها بحاضرها في الجوانب التي ذكرناها، ولكي نعرف الأدوار التي مرت على العمل الإسلامي في القارة استنتاجا من واقع الدعوة الإسلامية هناك ابتداء من عهد النجاشي إلى الوقت الحاضر بشكل مختصر جدا.
نعم، هذه كانت البداية من عهد النجاشي حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فأتى الصحابة الحبشة. نعم.
أقول مستعينا بالله وحده: الإسلام في إفريقيا عبر التاريخ. قارة إفريقيا أول قارة سعدت وتنورت بنور الإسلام بعد الجزيرة العربية، إذ قفز الإسلام رأسا من مكة المكرمة أول ما وفد على الجزيرة، فحل في جزء من إفريقيا الحبشة المعروفة اليوم بإثيوبيا.
من مكة المكرمة إلى الحبشة. نعم. وبالتحديد في
إريتريا، حل الإسلام في ذلك الجزء من إفريقيا قبل أن يعرج على أي مكان
أن يعرج على أي مكان آخر،
حتى على المدينة المنورة دار الهجرة،
حتى على المدينة النبوية. بعض العلم يعني يرى أنه لا يقال منورة، يقال نبوية. نعم.
وذلك
عندما وإن كانت قد تنورت بمجيئه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نور معنوي. نعم.
وذلك عندما اشتد على نبي الرحمة وأصحابه رضي الله عنهم أثى الكفار، ولم يتمكنوا من عبادة ربهم بحريتهم، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم في الهجرة إلى الحبشة بعد أن طمأنهم بأنه يوجد في تلك الأرض ملك لا يظلم أحد بجواره، وهو النجاشي رحمه الله، وهو يومئذ لا يزال على
ولعل هذا إما النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك بسماعه عنه أو بأنه بوحي. نعم.
فغادر الوفد الإسلامي مكة المكرمة بعد أن ضاقت بهم شعابها وجبالها، بل الجزيرة كلها في طولها وعرضها، فنزلوا بلد النجاشي، فوجدوا الرجل كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوه رجلا يتمتع بحصانة العقل والتثبت في الأمر وحسن الجوار، رجلا لا تؤثر فيه الهدايا الثمينة ولا الكلام المزخرف، ولو كان محدثه
محدث
أهدى رجالات العرب
أدهى رجالات العرب، يشير إلى قصة عمرو بن العاص لما أراد أن يوقع بين النجاشي وبين الصحابة، فأتى الأمر عليه وشاء الله عز وجل أن يكون هذا تثبيتا للصحابة في هذا المكان، والله عز وجل غالب على أمره، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولهذا يا إخواني نبذل الأسباب والبقى على الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور ويهيئ الأسباب، ولا يظن الواحد بحيلته وكيده ومكره أنه تحصل له الغلبة على أولياء الله وعلى عباد الله المخلصين الصادقين. لا لا يا إخواني، سوف يفضح كل من يحارب الحق، ومهما اتخذ من وسائل يظنها وسائل نافعة له ومقوية له سوف تنقلب على عليه يوما ما، وسوف ينقلب السحر على الساحر كما يقال. ولهذا أسلك الطرق إلى التمكين طريق العبودية لله سبحانه وتعالى والتعلق بالله عز وجل. فهذا عمرو بن العاص أراد أن يقدم الهدايا وكذا، وأراد أن يوقع العداوة ويوقع الاختلاف بين النجاشي وبين الصحابة ويطرد الصحابة من هذه الأرض، فتضيق الأرض عليهم لأنهم لا يريدون أن يحل هؤلاء في أي مكان، لأنهم يعلمون في خارة أنفسهم بأن المكان الذي سيفيد إليه الصحابة سوف يكون لهم الأثر البالغ. ودخل جعفر بن أبي طالب على النجاشي وحصل الحوار الذي تعرفونه، وانتهى بماذا؟ انتهى أن النجاشي قال بأنكم أمينون في أرضي، وأن من بلغني أنه سب فإنه إيه؟ يغرم، فمن سب هؤلاء الصحابة فإنه يغرم. وقالت أم سلمة فكنا في خير دار في خير جوار، وعاشوا حتى عادوا في العام السابع، يعني فترة طويلة جدا يا إخواني عاشها الصحابة هناك. ولهذا والحمد لله ختمت بهذه البشرى العظيمة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه نصلي على النجاشي، مات رجل صالح ثم قام النبي وصف وراء الصحابة وصلوا على من؟ على النجاشي. انتهت بإسلام من؟ انتهت بإسلام النجاشي. لم يترخص هؤلاء بما ترخص به الذين يزعمون أنهم سلفيون لما يدخلون المجالات الاجتماعية بالسياسة وكذا، وأول شيء يتنازلون عن كل شيء حتى يتسنى لهم كسب قلوب الناس، وجهل هؤلاء أن القلوب بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن من سلك إلى القلوب غير المسلك الشرعي ضرب الله عز وجل قلوب الناس عليه. ولهذا سبحان الله العظيم متى أفلح هؤلاء يوما ما مع الناس يا إخواني؟ هل أفلح الإخوان مع الناس المفسدون؟ الإخوان المسلمون هؤلاء ظنوا أنه لما وصلوا الحكم خلاص انتهت وسيعود حسن البنا، كما قال قائلهم ها نحن قد عدنا يا حسن، ها نحن قد عدنا يا حسن، وبدأ كل واحد بقى يكشف اللثام عن وجهي وظهرت الكلمات ورجال المرحلة والجماعة التي جهزت بالعلم والعمل وما أدري إيه، أنا معهم قلبا وقالبا، ظن المسألة خلاص أصبحت وردية وردية. والحمد لله كل من صبر التاريخ عرف أن هؤلاء إنما بدأت مرحلة الضياع. ولذا أنا أذكر يوم أن نجح هؤلاء قلت هؤلاء قد وضعوا أول مسمار في إيه؟ في نعشهم، خلاص انتهت المسألة. كذلك حزب النون خلاص كبر عليه يوم أن دخل حاجة اسمها كذا، كذا كبر على حسان يوم أن نزل ميدا. أي واحد يا أخوان أي واحد يثق هذه المسألة كبر عليه. داعش انتهت، قاعدة انتهت، كما انتهى ذو الخويصرة من بعده، كلما خرج قرن ايه؟ انت اليوم بتتكلم عن، كنت امس بتتكلم عن اسامة بن لادن، اليوم بتتكلم عن ابو بكر مين؟ البغداد، بعد بكرة هتتكلم عن ابو مش عارف ايه السقراطي، وبعد مش عارف ايه ابو عباس المنياوي، ما تعرفش كل يوم يطلع لك ايه منياوي وشامي وعباسي وغير ذلك، كلما خرج قرن ايه؟ قطع، وتبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الماضية ويبقى المنهج اللي إيه؟ لكن هل يقطع قرن الألباني؟ هل يقطع قرن ابن باز؟ هل قطع قرن ابن عبد الوهاب؟ هل قطع قرن ابن تيمية؟ هل قطع قرن أحمد؟ هل قطع قرن ابن شهاب؟ هل قطع قرن ابن سيرين؟ هل قطع قرن الصحابة؟ أظن ده أوضح حاجة يا إخواني، أوضح شيء، أوضح شيء اللي بيوجهه دعوة السنة بيوجهه تبات. قال السنة والجماعة لا يبنون جدرا من لبنات، قال السنة بيصبوا على طول عشرة لينيا يحط خرسانات، يجي الواحد يفكر انها جدار يخبط دماغه وتفلق على طول، أهل السنة والجماعة ما بيحطوش كده طوب وبتاعه هم بيصبوا على طوب بجد. انت عايز تقعد اهو في مدينة الوحال اهو وخلي ال 72 فرقة يكونوا في المكان، حط السنة. والله والله لن يقوى علي احد، والله لو اجتمعوا من كل حدب وصال حط بس انت السنة هنا، حط السنة في اي مكان لا يقوى احد على هدمها. لكن كل رجل سنة بحق، لا يمكن لا يمكن قط. أدرى حافظ الأسد ونسأل الله أن يعجل ببشار وغير ذلك في الشام وبقي الألبان، هو ده اللي نعرفه وده اللي الأمم تنتفع به، ده اللي الأمم تنتفع به. ولما لم يسر طلابه على نفس المنهج خلاص خلاص سقطوا في وسط السلفيين، من أوساط السلفيين. ماذا صنع؟ زي السلفيون الزاعمون السلفية في مصر. عندنا السلفية في مصر يعني بيقولوا السلفيين أربع اتجاهات، اتجاه على رأس برهان حزب النور ومن معه، اتجاه على رأس حسان الحزب المستقل، حسان وحويني ويعقوب والجماعة عند الوحيد بن عبد السلام وكذا، حزب على رأس محمد عبد المقصود تكفيريون وخلاف، حزب على رأس رسلان الزاعمون أنهم جماعة الجرح والتعديل وأنهم المدافعون على السنة، وإنما هم حزب رسلان الذي دافع عن رسلان. ده أربع اتجاهات تسبيرها، أربع اتجاهات. ده غير بقى ايه جماعات التكفير وكذا زي بيت المقدس وخلافه، وعندك جماعات الجهاد الإفسادية زي جماعة الإسلامية وكذا. ده الاتجاهات في مصر. ده غير بقى الإخوان والتبليغ وكذا. لكن دي الجماعات التي تقول أو هؤلاء الدعاء الذين يقولون بأننا دعاة سلفيون. أربع رؤوسهم أربعة في مصر، رؤوسهم أربعة: ياسر برهامي، محمد عبد المقصود، محمد حسان، محمد سعيد رسلان. يبقى ثلاثة محمد وواحد ياسر. محمد بن سعيد رسلان، محمد بن حسان، محمد ابن عبد المقصود مع ياسر برهام. هذه اربع اتجاهات. في خامس؟ ما في خامس. هذه اربع اتجاهات تشكل اربع اتجاهات في مصر، وهؤلاء كلهم السلفية بريئة منهم يعني يتفاوتون قلة وكثرة في البعد عن المنهج السلفي. وهؤلاء جميعا فشلوا في دعوتهم ولم يستطيع وضع السلفية بحق. السلفية التي تكون من كتب السلفية تعبر عن منهج النبي والصحابة، إنما كله يدعو لنفسه لكن بالطريقة التي يراها مناسبة. واحد طلع جرح وتعديل زي رستان وكذا، رأى أن الطريقة دي هي الطريقة اللي خلاص هتأخذ الشباب من يد هؤلاء الحزبيين. ثم فوجئ الشباب أنهم في حزبية جديدة لا تعرف لا ديانة في التعامل ولا علم في الكلام في الأشخاص والأفراد، ولهذا نفر الناس من شيء اسمه سلفية. ودعوة حسان، الدعوة القائمة على التمييع والخلط والكذا والجمع بين جميع الجماعات، فشلت وسقطت. ودعوة عبد المقصود القائمة على التكفير ورفع قضية الحاكمية، ثم عراها الله عز وجل حينما ابتلاه بحكم الإخوان فصاروا يثنون عليه وهم كانوا يكفرون بالحكم غير ما أنزل الله. ثم دعوة ياسر برهامي التي أظهرت أيضا عن وجهها الحقيقي، وهي دعوتهم فعلا إلى جماعتهم لا إلى منهج السلف الصالح. وظهر السمع والطاعة العمياء لهؤلاء المشايخ بلا روية، وسقطت هذه الطائفة واختلفوا فيما بينها. هذه الاتجاهات كلها لا تعبر عن السلفية الحق. فين السلفية؟ تجدها عند رسلان. فين هي السلفية التي عند رسلان؟ أين هي السلفية؟ إن وجد هذا الكلام من الدعوة إلى منهج السلفي فهو في الحقيقة دعوة إلى هذه الحزبية الجديدة، لكن تتخذ هذه الوسيلة. أما في حقيقتها فلتعامل تعامل العلماء، لتعامل تعامل الربانيين سواء من جمع الأمة على هذا المنهج والتحكم إليه والجرح والتعديل القائم على العدل والقائم على الورع والقائم على الإنصاف وتزكية النفس والتربية. ولهذا تنظر إلى هذه المدرسة من الشرق إلى الغرب لا تجد فيها إلا إما متعصب وإما جاهل، لكن تجد طالب علم كده تحت رجلين رسلان الآن وهو طالب علم يريد النجاة وتحت رجليه الآن. أين هو هذا؟ أين هو هذا؟ إنما إما جاهل وإما متعصب منتفع. كذلك راحت دعوة حسان ما في دعوة، ووجد الشباب هذه الدعوة سرابا. كذلك عبد المقصود ما عنده شيء أبدا، ووجدت هذه الدعوة أيضا سرابا. وكذلك برهان، راحت دعوة برهان وما بقي شيء. وفي المحك العملي وعلى أرض الواقع لا نجد هذه الدعوات. فين الدعوة؟ من دعوة هؤلاء في مصر تمشي بالكتاب السلفي. فين هذا؟ فين الدرس السكندري عندنا في المنطقة؟ فين هو كفر الشيخ ولا في الدقالية؟ إن وجدت درسا فالكتب الأكياس الصفراء والصمراء والأكياس التي تكون في البضغمات، فين هي الدعوة؟ أخبروني يا أخواني فين الدرس السلفي لهؤلاء اللي بيجمع الشباب ويناقش وتراه فعلا متبعا للكتاب والسنة؟ أبدا. لو قلد واحد الإمام أحمد لما كان سلفيا، قلده فلا يخرج عن أقواله أبدا ولو ظهر له الدليل فلا يكون سلفيا. فكيف إذا قلد برهامي؟ وإذا قلد محمد إسماعيل؟ كيف إذا قلد هذا؟ فهذه دعوة في الحقيقة تجدها في النهاية سراب، لأنها ما قامت على أساس متين، على أساس متين، لم تقم على أساس متين. ولهذا نقول يا إخواني ضع السنة وضع كتاب السنة وكن مؤهلا أنت لدعوة الله عز وجل على بصيرة، والله لن يستطيع أحد أبدا أن يحرك هذه التبة، هذه الصخرة من مكانها، مستحيل مستحيل. كما قال بعض الدعاة قديما، قال الإسلام ده يا إخواني زي الجرافة، زي الجرافة يزيل كل من ما أمامه، بس المهم الإنسان يستعمله، المهم الإنسان ينقاد إليه وينشره. إنما فين الدعوة؟ أعطيني واحد على السنة، أعطيني واحد على السنة قام بالدعوة الله عز وجل على بصيرة ثم انهزمت دعوته، فين هو ده يا إخواني؟ فين هو هذا؟ الألباني اللي في الشام، ولا مقبل اللي في اليمن، ولا محمد بن عرب قديما اللي في نجد؟ ما يكون أحد ناصر للسلفية بحق في مكان من الأماكن إلا وينصره الله سبحانه وتعالى وينصر دعوته، ولو وجدت صعوبات ولو وجدت كذا وكذا، لأن في النهاية الثبات للعلم يا إخواني، ثبات للعلم. دعوكم من هذه البهرجة، كما قال بعض الدعاة لو أننا أوتينا يعني أو ملكنا أشعة الليزر وكانت في أيدينا سرعة البرق، لو كان البرق هذا في أيدينا لما استغنينا عن الدعوة إلى الله والجهاد في الدعوة إلى الله، لا يمكن هذا يغني. ولهذا تجد الدعوات الصالحة الصادقة هي دعوات الصبر وثني الركب والتمحور حول منهج السلف الصالح. فأهل السنة والجماعة يضعون كما قلت لكم تبات خرسانات ما يمكن ضد، تقاوم الأعاصير وتقاوم الرياح وتقاوم النيران وتقاوم أي شيء. شوف البهربهاري وضع كتابة تبة، والبهربهاري يا أخواني ترجمته إيه؟ كم كتابا قرأته البهربهاري، وكثيرا ما تقول هنا عن منابر، يقول البهربهاري يقول البهربهاري، خلاص وضع إيه؟ وضع وريقات في السنة قائمة إلى الآن، من الذي استطاع أن يزيلها؟ لا أحد. هذا الحميدي رحمه الله تعالى وضع أصول السنة ورقة في السنة، بقيت يا إخواني إلى الآن تبة، صح ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذن السنة لا يمكن أحد أن يزحزحها، ولو امتدت إليها يد غدر شلت، لا يمكن مستحيل تجد هذه الدعوة قائمة. هذه الدعوة وضعت وضعا صحيحا ثم بعد ذلك تنزاح. ولهذا المشكلة في الوحات، المشكلة في مطروح، المشكلة في الإسكندرية، المشكلة في العالم كله، أن يوجد الرجل السلفي بحق بالكتاب السلفي ويجلس، هي دي المشكلة. ده كما المشكلة مش في الناس، المشكلة ليس في معارضة هذه، انتبه، مش انت على السنة اجلس، بس انت بس اجلس على السنة وامشي في بلدك كده على السنة، عزة وقوة وعلم حينما يكون الإنسان متقنا لهذا المنهج قائما به. إنما اللي يعني يستغل السنة ويستغل السلفية في الدعوة إلى نفسه هذا لا يوفق. من أجل هذا تجد هؤلاء يجملون بالسلفية في أي موضع، يجملون بالسلفية، شايف نجامل بالسلفية الإخوان، خلاص نجامل بالسلفية الإخوان، نجامل بالسلفية بعض الناس ونسكت عنهم في مقابل أن يثنوا علينا، خلاص ها؟ فصارت السلفية نوع مجاملة، لكن سلفية بحق، سلفية بحق يمتنع الأوزاع أن يمد يده لثور. لماذا؟ لأنه الدين، لو كان غير ذلك لو كانت الدنيا لصافحتك، لكن ما بدنيا ولا مجاملة، هذا دين، هذا دين، هذا دين. لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو خلهم عشراتهم. لا، ده أخواني اسمع يا مدحت، مشكلتك هنا فيك انت، مش في البلد. خلاص مشكلتك يا علاء في المحلة فيك مش في البلد، مشكلتك يا أحمد في هنا فيك لا في البلد، مشكلتك يا شيخ رمضان فيك لا في البلد. يا إخواني دعوكم من هذا، إنسان ما يأخذ من مقاومة الناس مبرر ومتكئ وشماعة يعلق عليا. المشكلة فيك أنت، مشكلة فيك أنت. ضاع التابة، حط كتاب البربري، حط كتاب ابن عبد الوهاب، ولا عايز يتكلم يتكلم خلاص. هذا هو، لا يمكن. ما هزم سني ولا هزم سلفي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ما هزم سلفي، ما كانت العزة لأعدائه، ولله العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دلوني يا أخوان، دلوني، كانت العزة للفقي ولا الكشك؟ كانت العزة لأحمد شاكر ولا لأحمد هذا اسمه ايه؟ أحمد بن عمر هاشم. كانت العزة لمن؟ مع ان هؤلاء يملكون ما يملكون من وسائل، لكن بقيت العزة الحقيقية لهؤلاء. كذلك الآن راح حسان ومن معه، وراح مقصود ومن معه، وراح برهام ومن معه، وراح رسلان ومن معه، روح كل هؤلاء راح يا أخوان. أنا بس دلوني، أنتم بتدخلوا على الصفحات، أنا عاوز ولد كده، ولد كده بتاع حق كده، ولد فيه عم بيتعبد الإنصاف مع رسلان أو مع حسان، ادهوني كده يا أخوان. قول لي على اسمه، تاب نعرف حد، قول لي هات اسمه عنوانه ده عشان نقبل رأسه ونقول تعالى يا ابني انت اكيد بيتغفر فيك الايه الجهل المطبق. انت يا ابني ما طلعتش، انت يا ابني ما شفتش، انت يا ابني ما عرفتش. ده انت لو عرفت وتعلمت واتنورت هتعرف ان الرجل ضال. صحيح. فالسنه لا يمكن تزحزح ابدا، السنه لا يمكن تخبو، مستحيل. لكن المشكلة في حاملها، هي دي المشكلة في حاملها. يا بني إنك اليوم أفضل مني، ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. خلاص. قال وخرجيهم، قال نعم، من لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. فإذا المشكلة فينا نحن، وإلا السنة الحمد لله. كتب دي لما توضع يا أخوان الكتب دي تشوف تحطم أي شيء. مشكلة أن الناس ما بيجتمعوا عليك ويجوا يفكر بقى إيه؟ أن أنت غدوة كده، ولا أقولك بعد الغدوة ده يمكن كوباية شاي. فالمشكلة أن هو بيجي يزحزح، واخد بالك، يلاقي التبة موجود، طرح فين ما يعرفش، لأنك أنت حطط له تبة، أنت مش حطط له كتبه أبو عمار السلفي ولا أبو عبد الرحمن الأثري، لا، ده أنت حضرت له التب، حضرت له التب، حضرت له كتب السنة. هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ تعالى، ده منهج مين؟ منهج النبي والصحابة ومن صار على طريقة. تعالى إلى الصابوني، تعالى إلى إسماعيل، تعالى نتكلم كتب السلف. فيهرع ويهرب وله ضراط، لا يمكن يقوى أبدا على المواجهة. يهرب وله ضغط. ليه؟ لانه مش بيواجه شخص. انت بتواجه سهولة انك تواجه برهام ايه؟ سهولة انك تواجه حسن ايه يا اخواني؟ ايه السهولة ان كل واحد فيكم الان يستطيع ان هو يحذر من نزل بكل قوة؟ تعرف درجع ليه؟ تعرف درجع ليه؟ مع الابهة العالية اللي كانوا فيها درجع ليه؟ لانك تواجه رجلا لا تواجه منهجا. تعرف انت لو واجهت منهجا قويا بحق لا يمكن، يبقى انت منحرف. انما انت بتواجه رجل على رأس، فما اسهل قلع هذا الرجل من مكان. ولهذا تلاقي اللي بيكلمك يتعصب، انتم من اولاد الادب، انتم مش عارف ايه، بس كده وخلاص. زي اللي بيدافع على الرسلان والشيخ ومش عارف ايه وانتم احذفوا، ده حدادي، ده نجار، ده سباك، بس. انما في حاجة، في حاجة بعلم، في شيء بعلم، ما في شيء بعلم، لا تجد شيئا بعلم. فسهولة مواجهة أهل الباطل تكمن في ماذا؟ في أنه مثله ما قال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولهذا تجد الكلمة من الحق تبيد وتذيب كل ما عنده. شيء علمه الرسول أو لم يعلم، علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ طيب قاله فين؟ طيب كتمه مصيبة؟ طيب كلامك هذا يا فلان ويا علان من كتب السلف هاتها، هات سمي لنا كتابا واختر، ما تجد. فسهولة هؤلاء ولو كانوا طوائف يا اخوان وجماعات وكثرة كثيرة، سهولة هؤلاء أنهم يعبرون عن آرائهم، لا ينطلقون من منهج أثري، لا ينطلقون. إنما صعوبة أهل الحق ما هو؟ ما هي؟ أنهم ينطلقون من الثوابت، أنهم ينطلقون من كتب السنة. لهذا مهما حوربوا وعورضوا فإن الحق إيه؟ يبقى. نعم سيبتلى كل صاحب حق، لكن يبقى الحق والحمد لله باق. أدى شيخ الإسلام أو مازال، أدى ابن عبد الوهاب مازال، أدى أحمد مازال، أدى الشافعي مازال، أدى مالك مازال. فين أحمد بن أبي دؤاد راح؟ فين وصل بن عطاء راح؟ فين عمرو بن عبيد راح؟ فين جعد راح؟ فين جهم راح؟ فين حلاج راح؟ فين بن راح؟ فين قطب راح؟ فين عمر عبد الرحمن راح؟ فين أسامة بن لادن راح؟ كل هؤلاء راحوا. فين؟ هاتني رسالة لهؤلاء نهتدي بها ونتعلم من الحق. فين؟ لا توجد. إنما هؤلاء يعيشون مدة أعمارهم فقط. فافقه هذا جيدا. بصرني الله وإياك بالحق، فإنها هي الأساس، هي الأساس. هؤلاء يستهترون بك، يظنون أنك وحدك، حتى إذا واجهوا أئمة لا يمكن، طالما أنك تستقيم على منهج السنة. إنما إذا خرجت من حول الله عز وجل وقوته ومن هذا الركن الشديد من منهج السلفي إلى حولك وقوتك، فما انتصرت ولا كان لك أثر في الناس. لهذا خلي المساجد تتحدث عن كتب السلف، خلي الشوارع تتحدث عن كتب السلف. نعم
رجلا. نعم.
من لا الرضواني؟ هذا ذيل تبع حزب رسلاني، انا بقول له رأس هذا والايه يعني كيف. نعم احنا نقول يعني هؤلاء في مصر ما فيش، لان حديا لا يمثل احد الان، ما يمثل يعني اقصد لا يمثل احد في 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 مصر من مشهور معروف، لكن دول الرؤوس الاربعه اللي هم يعتبروا يعني مشهورين عند الناس. لما محمود حداد محدش يعرفه، كان في مصر قابع جماعة بتوع الصعيد والمهملون لا اشكال فيهم، لكن الفكر موجود والاتجاه موجود. لكن اقصد اقول هؤلاء الذين يعبرون عن هذا المنهج السلف يعني معروفون عند الناس. نعم
رجل لا تؤثر.
نعم نعم موافق. نعم صحيح صدق. نعم
رجل لا تؤثر فيه الهدايا الثمينة ولا الكلام المزخرف ولو كان محدثه أدهى رجالات العرب المعروف بمعرفة الكلام وحسن الإلقاء وسحر البيان كعمر بن العاص. الإخوة الأفاضل، إن هجرة الصحابة رضي الله عنهم هذه لهجرة فريدة من نوعها، إذ لم تكن انتقالا من دار الكفر إلى دار الإسلام كما يقول بعض من يعرف الهجرة، بل لم تكن انتقالا من مكان
من يعرف الهجرة
بل لم تكن انتقالا من مكان مفضول إلى مكان أفضل، بل كانت من مكة المكرمة إلى أرض الحبشة بأفريقيا، والحبشة لم تكن دار إسلام، بل لم يكن قد دخلها الإسلام بعد. أجل لم يحصل في تلك الهجرة هذا المعنى ولا ذاك.
لا هي خير بقاع الأرض لا الحبشة ولا هي دار إسلام، إنما كانت هجرة إيه؟ إلى بلاد الكفر، لكن كانت لمعنى يحتاج إليه في هذا الوقت. نعم
لأن هدف القوم كان هو الفرار بدينهم وعقيدتهم التي عذبوا من أجلها ليجدوا مكانا يعبدون الله فيه بحريتهم دون معارض. هذا هو ما تحقق لهم عند النجاشي بحمد الله قبل أن يتحقق لهم عند غيره. والتي يظهر من حال القوم من الظروف التي خرجوا فيها.
شوف يا اخواني اختيار الله عز وجل لعباده سبحان الله. تبدأ الدعوة في مكة، في مكة تبدأ الدعوة، بلد النبي، بلد الصحابة، بلد الأهل والأقارب، لكنها تربى وتترعرع وتنمو في الحبشة. يوم أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء،
حال القوم من الظروف التي خرجوا فيها، ومن سياق قصتهم أنهم كانوا لاجئين وكان يهمهم أن يجدوا أرضا يظهرون فيها شعائر دينهم ويعبدون الله ربهم بعيدين عن الضغط والاضطهاد. هذا ما يظهر من قصة القوم، ولكن الله العليم الحكيم قد بارك في تلك الرحلة الفذة، فصاروا حملة الدعوة الإسلامية إلى القارة البكر أفريقيا. وأدرك كفار قريش هذا المعنى عندما علموا أن المهاجرين قوبلوا بالإكرام والتقدير وأعطوا الحرية في دينهم، فصاروا يعبدون الله ربهم دون خوف أو خفاء. من هنا دخلهم الخوف بأن الإسلام السمحة ربما خط له طريقا في أفريقيا ليتصل بقلوب الأفارقة الطيبة وأذهانهم الخالية، إن ترك وشأنه ويعمل فيها عمله فيفوز بشرف المبادرة إلى قبول الإسلام في الوقت الذي يفوت فيه هذا الشرف أهل مكة. جعلوا يفكرون ويقدرون لينظروا ما يفعلون، فبينما هم في هذا التفكير والتقدير إذ فوجئوا يوم بدر بتلكم الهزيمة النكراء، يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. فازداد تفكيرهم في شأن المهاجرين، فقرروا أخيرا إرسال وفد مهمته مهمته محاولة استرجاع المهاجرين إلى مكة لو استطاعوا. وكان يرأس وفدهم رجل من أدهى رجالات العرب وأقدرهم على سحر البيان، عمرو بن العاص الغني عن التعريف. قدم الوفد أرض الحبشة، فنزل في ضيافة النجاشي وهو يحمل معه أحب الهدايا إلى ملوك الحبشة كما يقول علماء السيرة. فبادر الوفد وفور وصوله بتقديم الوفد الهدايا إلى البطارقة، رجاء أن يتعاونوا معهم في التأثير في النجاشي حتى يسلم لهم المهاجرين.
نعم، وذكر ما حصل من عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال ولكن الذي حصل غير ذلك.
أجل، إن الذي حصل أن رئيس وفد المهاجرين جعفر بن أبي طالب وقف بالباب فصاح قائلا يستأذن عليك حزب الله، فقال النجاشي مروا هذا الصائح فليعد كلامه، ففعل. فقال النجاشي نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته، فدخلوا ولم يسجدوا طبعا. فقال النجاشي ما منعكم أن تسجدوا لي؟
وقد قال عمرو إنهم يسجدون لك، وقد قال عمرو إنهم يسبون عيسى ابن مريم. نعم،
قال جعفر بكل هدوء وبأسلوب له تأثيره نسجد لله الذي خلقك وملكك. ثم تابع الكلام قائلا وأما السجود لغير الله فإنما كان تحيتنا يوم كنا نعبد الأوثان، فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها وهي السلام، تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أنهم حزب الله حقا واثقون به ولا يخافون فيه لومة لائم، وأن ما يقولونه في التوراة والإنجيل. وهذا الموقف الجريء من الوفد المحمدي هو درس للجانبين معا، الجانب القرشي والجانب
القرشي والجانب الإفريقي، أي جانب النجاشي ومن معه وجانب قريش ومن عمرو بن العاص ومن معه. نعم،
وخطاب موجه إلى قلوب
والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يحرس عباده ويدافع عن عباده، ومهما تكتلت الأرض في الصد عن سبيل الله عز وجل فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا. إنما على العبد أن يلجأ إلى الله وأن يعمق الصلة به وأن يحسن التوكل عليه ولا يكون لعابا ولا مراوغا، إنما يلجأ إلى الله عز وجل لجوء الصادقين، حينئذ ينصر الله أولياءه. هذا المعنى إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كما جاء عند الترمذي الصغير الذي لم يبلغ بعد، حينما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا معنى عمقه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس عبد الله بن عباس قبل أن يبلغ الحلم. هذا معنى عظيم، إليه ترجع العبادة يا إخواني، وإليه يرجع معاني الفاتحة وخلاصتها في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن كثير من الناس قد يتعلق قلبه بغير الله، طارة يتعلق بمال، طارة يتعلق بنساء، طارة يتعلق بجاه، طارة يتعلق بحزب، طارة يتعلق بعزوة، طارة يتعلق بقبيلة، وينسى الواحد في خضم هذا أن يتعلق بالله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب عباده، والذي أخرج سبحانه وتعالى من تحت فرعون طاغية الأرض، أخرج مثلا ضربه الله عز وجل الذين آمنوا، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، بينما النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إيمان أبي طالب الليل والنهار، حتى لما حضرته الوفاة كما جاء الحديث عند البخاري ناشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال الرجل على ملة عبد المطلب. أرأيتم كيف أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ ولهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحلف دائما: وإلا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب، اللهم صرف قلبي إلى دينك وكذا. حتى قالت زوجته رضي الله عنها: يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فالقلب لماذا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ ما يتعلق القلب إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بأحد، لا بحزب ولا بجاه ولا بسلطان ولا بعزوة ولا بقوة ولا بدبابات ولا بقنابل عنقودية ولا بالعالم كله. العالم كله وقف بجوارك ولم يشأ الله عز وجل أن تنتفع بهم لما انتفعت بهم، ولو العالم كله واجهك وشاء الله عز وجل أن تكون لك الغلباء لكانت. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي رب سيهدين. العصابة المؤمنة التي ليس لها أرض سوى الحبشة الآن، بين من؟ بين عمرو بن العاص ووفده الذين جاءوا بالعطايا لإغراء بلاط الملك حتى تقع العداوة بين النجاشي وبين الصحابة، فيأمر النجاشي بذهاب هؤلاء عن أرضه، وبين النجاشي الرجل النصراني الذي ربما كان يعبد عيسى كما يعبد النصارى، فالأرض ليست أرض إسلام، والملك ليس الملك المسلم، والوشاية وشاة قوية، والقوم لا عزوة لهم دنيوية، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يدبر لعباده، وشاء الله عز وجل أن تكون الأرض أرض تمكين من هذه اللحظة التي أريد للعصابة المؤمنة ألا يبقى أحدهم يوما واحدا على وجه الأرض. ألا فليعتبر هؤلاء الذين يدخلون السياسة المزيفة هذه، ألا فليعتبر هؤلاء الذين يبحثون عن الخلافة والتمكين من غير طاعة الله واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ألا فليعتبر هذا؟ فإن الله من فوق سبع سماوات قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. كذلك فليعتبر هذا الدعاء والمشايخ الذين يتكتلون على ماذا؟ على العصبية، يتكتلون على غير طاعة الله، فترى في قلب كل واحد منهم حمقا وحقدا على الآخر، لكن تجمعهم المصلحة. ألا فليعتبر هؤلاء؟ فإنها ستنقلب عداوة قد تكون في الدنيا قبل الآخرة. ألا خلا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا لا تستكثر بشيخ، يا شيخ تجمعي وأنا أثنى عليك وتثنى علي حتى نواجه هؤلاء وكذا وكذا وكذا. لا يا أخي، لا يا أخي، ولو تخلى عنك أهل الأرض، كن على منهج قويم، حدث من سنة وكتاب، كن مع السلف الصالح، ولو كنت وحدك ولا تبالي، فإن الله عز وجل ناصرك ومؤيدك، فإن الحق باق وماض، وما عليك إلا أن تركب قطارة، لتركب قطارة هؤلاء الزائفين. ولا تستكثر بهؤلاء المنحرفين، ولا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من هذا. فماذا كان، فمن الذي كان لجعفر بن أبي طالب؟ هو الذي كان لإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، هو الذي كان لمحمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار والمشركون على رأسه، هو الذي كان لموسى عليه السلام قال أصحاب موسى إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، هو الذي كان للأنبياء والمرسلين، هو الذي كان لأحمد في محنته، هو الذي كان لابن تيمية في محنته، هو الذي كان هو الذي كان هو الذي كان وسيبقى، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
وخطاب موجه إلى قلوبهم جميعا لو كانوا يفقهون، وكأن جعفرا رضي الله عنه يقول لهم: إذا كان وفد قريش مغرورا بفصاحة عمرو وبلاغته وسحر بيانه وبما قدمه من الهدايا الثمينة للبطارقة كثمن الاسترجاعنا، وإذا كانت البطارقة تستضعفنا وتحاول أن تؤثر في جيشي ملكهم ليسلمنا لعمرو بن العاص، على الرغم من ذلك فنحن حزب الله العلي القدير متوكلون عليه واثقون به، فلا نبالي لأنه سبحانه مولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
أجل، نحن حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فوقعت خطبة جعفر هذه من النجاشي موقعها، فطلب منهم من يمثلهم في المفاوضة معه والحوار، وليرد على ما زعمه وفد قريش، فقال جعفر: أنا. فقال له: تكلم. فقدم جعفر بين يدي كلامه مقدمة تدل على حصافة عقله وأنه من الذين يعرفون أن ينزل الناس منازلهم، فقال: إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام والظلم. فبعد هذه المقدمة الوجيزة طلب جعفر من النجاشي أن يوجه إلى وفد قريش الأسئلة التالية: أولا، أهم عبيد أم أحرار؟ ثانيا، هل أراقوا دما فهربوا؟ ثالثا، هل أخذوا أموال الناس فخرجوا بها؟
يعني سأله: ما الذي أتى بك يا عمرو؟ ما الذي أتى بك تلاحق هؤلاء؟ أهم عبيد أم أحرار؟ عبيد ففروا وأبقوا فجئت تطلب عبيدك؟ هل أراقوا، يقصد نفسه والمسلمين، هل أراقوا دما فهربوا فجئت تطالب بهذا الدم؟ هل أخذوا مالا فخرجوا فجئت تطالب بهذا المال؟ سلهم. نعم.
فأجاب عمرو عن الأسئلة الثلاثة بالنفي، أي لم يكونوا عبيدا ولا قتلة ولا سراقا. فقال النجاشي: ماذا تطلبون منهم إذن؟ قال عمرو:
انتهت القضية يا إخوان، انتهت القضية أصلا، إذن ماذا تطلب؟ ماذا تطلب؟ نعم.
قال عمرو: كنا وهم على دين واحد، دين آبائنا، فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره. فترى أن عمرا حصل نقطة الخلاف بينهم في أنهم تركوا ما كان يعبد آباؤهم واتبعوا ملة أخرى جديدة ولا شيء غيرهما. فسأل جعفر: ما الدين الذي تركوه؟ وما الدين الجديد الذي تبعوه؟
الله أكبر، الله، تركنا ماذا واتبعنا ماذا؟ نعم.
فبالإجابة على هذين السؤالين ينجلي الحق ويظهر ليزهق الباطل، لأنه زهوق دائما في النهاية والعاقبة للمتقين.
الله أكبر.
فقال جعفر في
تركنا دينا كنا نصنع الأصنام بأيدينا ثم نعبدها من دون الله عز وجل، أي عقول تلك؟ تركنا دينا نئد فيه البنات، تركنا دينا تدوم فيه الحروب السنوات، تركنا دينا لا نعرف فيه صلة أرحام ولا حفاظ أعراض، تركنا دينا ما يشعر الإنسان فيه بقدره ولا بقيمته، تركنا دينا يكون العبيد فيه كالبهائم لا يشعرون بأي قيمة، تركنا دينا ما كانت المرأة فيه طوصان، تركنا دينا ما ندري ما هو، لا قيمة فيه ولا قدر، حتى القيم التي ترفع في نصرة المظلوم وكذا تداس بالأقدام إذا عارضتها العصبية والقبلية، إلى دين دعا إلى عبادة الله عز وجل وحده الذي خلق، إلى دين تبعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحرك إلا بالوحي، إلى دين آخ بين المسلمين فلم يكن فرق بين عربي وعجمي، إلى دين العبد فينا اتقى الله عز وجل ارتقى مرتقا فوق الحر، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى غير ذلك. فقال جعفر
رضي الله عنه في شجاعة وثبات كما عرفناه، أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان. ثم أخذ يفسره قائلا: كنا نكفر بالله ونعبد بالحجارة، وأما الدين الذي تحولنا إليه فهو دين الله الإسلام، جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب عيسى بن مريم موافقا له. فأثارت هذه العبارة الأخيرة في نفس النجاشي ما أثارت، فقال: تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. ثم أمر بضرب الناقوس على عادتهم، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب، ثم قال لهم: أسألكم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين يدي عيسى وبين القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا: اللهم نعم.
نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم،
قد بشرنا به عيسى عليه السلام، فقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. ثم أخذ النجاشي يسأل جعفرا عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبما يأمرهم وعن أي شيء ينهاهم، فأجاب جعفر رضي الله عنه بالتفصيل الآتي قائلا: يقرأ علينا كتاب الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمر بحسن الجوار وبصلة الرحم وبر اليتيم وبعبادة الله وحده لا شريك له. ثم أبدى النجاشي رغبته في سماع ما تيسر مما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه جعفر شيئا من القرآن الكريم، ففاضت عين النجاشي وبعض أصحابه، ففيهم نزل قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآيات، قاله قتادة وغير واحد من المفسرين. ثم استزاد قائلا: زدنا من هذا الكلام الطيب. فقرأ عليه سورة الكهف كما تقول بعض الروايات، وعمرو بن العاص جالس يترقب فرصة ليتمكن أن يقول كلمة تثير غضب النجاشي. فلما أخذ جعفر يزيد النجاشي من ذلكم الكلام الطيب من هنا وهناك وعينه تفيض من الدمع، ازداد غيظ عمرو، فقال سائرا: إنهم يسبون عيسى وأمه. وكأن الله أراد أن يظهر الحق ولو بهذه الصورة على حد قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فجعل جعفر يقرأ سورة مريم كرد لما ادعاه عمرو. ولما سمع النجاشي ما جاء في عيسى وأمه أخذ عودا من الأرض فقال: ما زاد المسيح على ما يقول هؤلاء مثل هذا، مشيرا إلى العود التي بيده. فهذا يعني منه إعلانا بإيمانه بالنبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام بطريقة غير رسمية طبعا. فلما تناخر بعض بطارقته الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم قال لهم النجاشي: وإن خرتم والله. ثم قال للمهاجرين: اذهبوا وأنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم فلا هواد.
الله أكبر، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم،
وتقول بعض روايات السيرة إنه قال: ما أحب أن لي دبر من ذهب وأني أذيت رجلا منكم. ثم قال: ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لي فيها. ثم استطرد قائلا: فوالله ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. فخرج الوفد القرشي فاشلا مردودا عليه ما جاء به. هكذا أكرم الله النجاشي بالإسلام وهو في أرضه، إذ بارك الله في تلك الرحلة الموفقة بأنها كانت لله وحده، وما كان لله دام وأثمر
حتى انتهت بإسلام من؟ بإسلام النجاشي رضي الله عنه الذي صلى عليه النبي، وانتهت بإسلام من؟ عمرو بن العاص، فإنه أسلم بعد فتح مكة. فمن الذي كان يناقش النجاشي وذهب ليوقع بينه وبين المسلمين؟ إنه فارس الإسلام بعد ذلك. سبحان الله يا أخواني، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فعمر فارس الإسلام، وخالد فارس الإسلام، وعكرمة فارس الإسلام. فمن عمرو؟ هو ابن العاصي ابن وائل. ومن عكرمة؟ هو ابن أبي جهل. ومن خالد؟ ابن الوليد ابن عتبة. سبحان الله العظيم، صاروا أئمة الدين وصاروا فرسان الإسلام، وهدموا أصناما عبدوها يوما ما وتعصبوا لها ونافعوا عنها. لذا عليك يا عبد الله أن تسلك الطريق الصحيح ولا تنشغل بقلوب العباد، فإن المنطقة ليست منطقتك، إنما هي بيد الله، فاعمل فيما كلفت به ولا تتعلق بما لم تكلف به. هل كلفك الله بقلوب العباد؟ الله ما كلفك بقلوب العباد، لكن كلفك بدلالة العباد. لهذا قال سبحانه: إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ فقط، ورأيت النبي وليس معه أحد. فاعمل في منطقتك أنت، لا تنشغل بالآخرين. هذه هؤلاء هدايتهم ليست عندك، هداية التوفيق، إنما هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوجيه. نعم، دل وبين وقرر، وما عليك أبدا سبيل لو أعرض الناس عنك من كل واد ولو ما تبعك أحد على الإطلاق. وأبى الله عز وجل إلا أن يمكن لهؤلاء عند النجاشي حتى عادوا سنة كم يا أخواني؟ 7 هجرية، وهم راحوا فين؟ في وسط العهد المكي، يعني أكثر من 10 سنين وهم في الحبشة لا يمسهم أحد بسوء. مكة التي فيها الكعبة وفيها قرابة النبي، طردت النبي والصحابة، والحبشة اللي ما دخل الإسلام يوما ما إلا على يد هؤلاء قبلة الصحابة، والمدينة التي كانت دار اليهود والأوس والخزرج صارت عاصمة الإسلام بعد ذلك. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل دعوته ورسالته، وحيث يختار القلوب التي تتبناها. ولهذا من كان على الهداية فليحمد الله سبحانه وتعالى، وإن الله عز وجل قال في كتابه: والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. أصلا في الأنبياء، فالله يصطفي الأنبياء، الله يصطفي الملائكة والرسل ومن الناس، وكذلك أتباع الأنبياء، فإن الله عز وجل يصطفي أتباع الأنبياء من العلماء. ليس كل واحد يكون مؤهلا لنصرة الحق وتبنيه، قد يدعو الرجل إلى السلفية وليس من أهلها، يدعو إلى نفسه في ظل السلفية، وجد الطريق إلى سؤدده، وجد الطريق إلى تمكنه في الناس أن يقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لكن في حقيقة الأمر ويتعبد بهذا، في حقيقة الأمر هو يضحي من أجل هذا. في المواقف تتباين الأشخاص، ومن دعا الله عز وجل بصدق كان واضحا. ولهذا قال ابن عباس في ضمن مسائل كتاب التوحيد: فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، إلى نفسه، ولهذا الشرط: وداعيا إلى الله بإذنه وسراج المنير. هكذا دخل الإسلام القارة الإفريقية في تلك الظروف الحرجة في وقت مبكر بظهور الإسلام، في الوقت الذي كان يطارد فيه الإسلام في مهبطه ومكانه الأول، ذلك من فضل الله سبحانه. ولهذا كانت الهجرة الحبشة لها المكانة العظيمة. تعرفون الحوار الذي جرى بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد النبي، وبين أسماء بنت عميس رضي الله عنه في عنا، في مسألة الحبشة، هجرة الحبشة ولا الهجرة إلى المدينة؟ نعم.
قال: الدور الأول، وهذه الفترة تعتبر الدور الأول من الأدوار الثلاثة للعمل الإسلامي في أفريقيا، وهو دور دخوله ووضع قدمه فيها. وتبين مما تقدم أن الذين حملوا الإسلام إلى أفريقيا في هذا الدور هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين فهموا الإسلام كما جاء قبل أن يدخل فيه أي دخيل أو فكرة أجنبية أو رأي فاسد، أخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما نزل، فبلغوه كما فهموه بأمانة دونها كل الأمانات، وبإخلاص يقف دونه كل إخلاص، لذا صار لتبليغهم ذلك التأثير الذي عرفناه في نفس النجاشي وبعض أتباعه ممن أراد الله لهم الهداية ووفقهم. ولقد رأيناهم كيف تأثروا من سماع القرآن، ثم علمنا أن النجاشي لم يتردد في إيمانه رسميا عندما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإيمان به وبما جاء به، ولأنه قد آمن قلبه قبل وصول الكتاب إليه عندما أخبر بما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا سمينا إيمانه أو إعلانه بإيمانه رسمية، لأنه في واقع الأمر مؤمن قبل ذلك ما لا يخفى. فيعد النجاشي أول ملك يؤمن برسول الله ودينه من ملوك الدنيا فيما نعلم، كما تعد قارته الأفريقية أول قارة تطأها تلكم الأقدام الطاهرة، أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم بعض آل بيته وأقاربه، بل بعض بناته عليه الصلاة والسلام، وشرفت بالإسلام. هكذا دخل الإسلام قارة أفريقيا باعتبار جزء مهم منها وهو الحبشة، فبإطلاق الكل وإرادة الجزء ليس وليد كلامي ولا هو من بدعاتي، بل هو أسلوب عربي معروف وسبيل مسلوك لا ينتضح حوله عنزان. والذين لبوا دعوة الإسلام في هذا الدور فهموه حق فهمه، لأن الدعاة كانوا من النخبة الممتازة.
يبقى أول قارة انتقل إليها الإسلام كانت قارة أفريقية في هذا المكان الحبشة، وعلى التحديد أريتريا، هذه أول أرض وطأها أقدام الصحابة رضوان الله عليهم خارجين من مكة قبل الهجرة إلى المدينة. نعم.
لأن الدعاة كانوا من النخبة الممتازة، لأن معلمهم الذي لقنهم الإسلام وأخذوا منهم دينه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وكم ينفع الله عز وجل بالطالب إذا كان نجيبا، وبالطالب إذا كان موفقا، وكان الشيخ بالنسبة له وسيلة وليس معبودا بالنسبة له. إن أصاب أصاب، وإن أخطأ أخطأ، وإن صار نحو منهج صار معه، وإن تراجع تراجع، وإنما التلميذ النجيب الذي يوقر شيخه إن كان شيخ سنة، لكنه يحاكمه إلى النص إذا ابتعد. فشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. الطالب النجيب الوفي هو الذي يقول: يا شيخ زل لسانك في هذا، يا شيخ قلت هذا، أليس النبي يقول كذا وكذا وكذا وكذا، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هو الطالب الذي يناقش شيخه بأدب جم، يناقش شيخه ويراجع شيخه. وقد يخطئ طالب، وقد يصيب طالب ويخطئ شيخ، قد يصيب هذا. ليس الطالب الذي يختم عند الشيخ والذي تكون دعوته ويكون انتماء وولاء وبراء لشخص لا لسنة. والله لو كان الشافعي موجودا لما جاز التعصب له، والله لو كان أحمد موجودا لما جاز التعصب له، لما جاز التعصب له. أنفع الناس للشافعي هم من رد مذهبه، هم من رد مذهبه إلى السنة. أنفع الناس لمالك هم من رد مذهبه إلى السنة. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في مواضع يقول: وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمذهبك ومذهب شيخك السنة، السنة، السنة. إن قالها شيخك قلت سمعنا وطعنا، وإن ابتعد عنها شيخك قلت: يا شيخي السنة، السنة. لا حزبية جديدة، فلان علان. تجد الشباب الآن كل شاب حول مجموعة، هذا عند حسان، هذا عند رسلان، هذا عند برهامي، هذا عند عبد المقصود، هذا عند فلان، وما يقول الشيخ سمعا وطاعة، ما ينحرفون عنه ولا يخرجون عنه. إنما الشيخ الذي يربط الأمة بالكتب، إنما الشيخ الذي يربط الأمة بفقه الآئمة، حتى إن الطالب ما ينقل مسألة عن شيخ يقول: ماذا شيخي يرى كذا، فيكون فتواه كلام شيخه. هذا فشل، فشل حينما يكون إجابة الطالب في أي فتوى قال شيخي، هذا فشل، هذا فشل، لأن شيخه ما ربط بالكتاب والسنة. فهذه الفتوى إما أن تكون قائمة على الدليل، فأين الدليل الذي علمك الشيخ؟ أين الدليل؟ إنما وافق شيخك الدليل، وليس شيخك الدليل، إنما وافق شيخك الدليل. فأين الدليل الذي تهت به في هذه المسألة؟ فين الدليل على هذا؟ ها؟ فين الدليل؟ شيخك لا يرى الخروج على أئمة الجور، تقول قال شيخي لا يرى الخروج على أئمة الجور، وإن إجماع الأمة في هذا حتى تقول شيخي يرى هذا. إنما إذا وضعت شيخك من باب الترجمة له أنه كان هذا مذهبه، نعم، لكن دليلك ليس الشيخ. اتباع الحق ليس ما يقوله الشيخ، لابد أن نعي هذا يا إخواني، لابد أن نتربى على هذا. ما في حاجة اسمها حزبية كل مجموعة تجلس عند شيخها ويبقى تدافع وتنافع، والحق ما قال الشيخ وشيخ العالم الأمام الذي وقع في كبيرة قلنا وهل يعصم أحد، وإن وقع في بدعة قلنا وليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وأما خصمك إن وقع في صغيرة فالعلماء اختلفوا في تكفيره، وإن قال سنة لعله يقصد شيئا هذا فيه طوية سوء، لا يغرنكم نطقه بالسنة فإن نيته وراءها ما وراءها. إن لم تستطع أن تحاكمه في الظاهر حاكمته في الباطن، فأي ميزان هذا؟ أي ميزان هذا ليحكم به على الأفراد والأشخاص؟ كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: وينبغي لمن يتكلم في الأشخاص أن يتكلم بعلم وورع. فشيخك أداة، شيخك وسيلة، ليس شيخك هو المنهج، ليس المنهج السلفي قبل شيخك، المنهج السلفي قبل أحمد، قبل الشافعي، قبل مالك. المنهج السلفي قاله النبي وقرر حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شيخك جزاه الله خير يدلك يعلمك يأتي لك بالكتب، لكن الحق أقدم من شيخك. فمن كان تابعا لشخص فليبكي على نفسه، فليس سلفيا بأي حال من الأحوال. ليست السلفية هي الحنبلية، وليست السلفية هي الشافعية، وليست السلفية هي المالكية، فضلا أن تكون البرهامية أو الرسلانية أو الحسانية. إنما السلفية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عندك دليل تكلم به، وإلا فالزم بيتك وابت على نفسك. لكن عندك دليل تكلم، عيب عيب تقول فلان وعلان، معقول عندك حق وهذا الحق رأسه شيخك، هذا الحق رأسه شيخك، معقول؟ إذن باطل. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن الدين تم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى أكيد الدين الذي كمل وتمت به النعمة هذا دين قبل شيخ، أكيد قبل ابن شهاب، قبل المسيب، قبل الفقهاء السبعة والفقهاء الأربعة، بل قبل ذلك كله. ما أنا عليه اليوم أصحابي، وأنه من يعيش منكم بعد فصار طلبا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحزبية يا أخواني مو لازم تقول أنا حزبي، قد تحارب الحزبية وأنت حزبي، تحارب الحزبية بلسان شيخك، تحكم على الناس بحكم شيخك، لا لا، إنما قال الرسول شيخك محكوم عليه ليس حاكما، شيخك محكوم عليه، إن قال حقا قلنا سمعا وطاعة. يقول عمر رضي الله عنه وقد هم بإنفاق مال الكعبة، قال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، لم يفعله صاحبك يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتل بهما. وهذا الملهم المحدث، شيخ على وجه الأرض يا أخواني الآن ملهم محدث؟ في شيخ ملهم محدث؟ أبدا. الملهم المحدث حكم للسنة، الملهم المحدث حكم للسنة. أبو بكر رضي الله عنه روجع من الأمة، علامة قاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما اجتمع المهاجرون والأنصار، اجتمع الأنصار في الثقيفة ليولوا رجلا منهم، وجاء أبو بكر ما قال نحن المهاجرون أسبق منكم إسلاما أبدا، إنما ربطهم بالنص، إن النبي يقول إن هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، خلاص الأمر في قريش، يبقى سمعا وطاعة، رجعوا إلى النص. لكن لو تكلم أبو بكر عن فضائل المهاجرين لقد له فضائل الأنصار، لكن قال لا، منا الأمراء ومنكم الوزراء، فإن النبي قال إن هذا الأمر في قريش، فحلت القضية بإيه يا أخوان؟ بقريش. بل إن النبي صلى، بل إن أبو بكر رضي الله عنه أول كلمة قالها في عمر الإسلام بعد النبي كانت كلمة رائحة جدا، هي تبطل كل تقليد ليقوم على الدليل، أيها الناس من كان يعبد محمدا، الكلمة صعبة، قد يقول ممكن واحد يفهمها فهم سيء مثلا لو مغرض، يعني ابكي أبوك، ابكي معنا، ما لك لا تبكي كما نبكي، ما لك لا تضع سيفك كما وضعت، ما لك لا تضع يدك على راسك، ما لك أبدا، ما يفعل هذا أبو بكر. لما يصعد أبو بكر المنبر، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تعالى قال تعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. الشيخ الأول في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما عبدناه إنما اتبعنا، وفرق بين العبادة والاتباع، فلنجعل لله العبودية ولنجعل للنبي الاتباع، وإن كان النبي قد مات بجسده فإن سنته باقية، فإن محمدا قد مات. يبقى شيخي ما محله؟ ما محله من الرسول؟ ما محله من أبي بكر؟ ما محله من عمر؟ عشان أنا أخذ للسلفية في النهاية أقول شيخ حسان أو شيخ رسلان أو شيخ إبرامي أو شيخ عمر عبد الرحمن أو شيخ أسامة بن لادن أو شيخ أبو بكر البغدادي أو شيخ مادري، واجلس أنافح وأدافع؟ لا، ارجع بالحق إلى دليلي، إلى أصلي، إلى منبعي، خذ من المنبع قبل أن يتفرع في القنيان، خذ تعالى على المنبع الأول. السابقون أولونا من المهاجرين وليه والأنصار والذين تعود بإحسان، ارجع المنبع الأول، خذ من البئر من العين قبل أن يتفرع ماؤها، فقد يكون فيه من الكدر ما فيه، وفيه من الجراثيم ما فيه، خذ من المنبع الأول، خذ من المنبع الأول على يد العلماء الراسخين السابقين والمعاصرين من أهل السنة والجماعة الذين ملأوا الدنيا علما، الألباني، ابن باز، العديمين، الفوزان، الحيدان، مقبل، هؤلاء العلماء الذين ملأوا الدنيا علما وماتوا وهم على هذا المنهج، الذين زكتهم الأمة وأمة السنة على هذا المنهج. يبقى إذن هذا هو الذي أراد تعميق من يا أخوان؟ جعفر بن أبي طالب، ولهذا وفق جعفر. جعفر لم يتصل على النبي ولم يوصل إلى النبي ماذا أفعل، ولم يطلب من النجاشي أن يرجعه شهرين حتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، هو علم دعوة النبي، فقه دعوة النبي، فما أحسن التلميذ إذا انطلق داعيا إلى الله عز وجل على ضرب شيخه إن كان على السنة فقد انتفع به انتفاعا عظيما. ولهذا ليست التلمذة على يد الشيخ أنك تبقى عنده سنوات ثم لا تعمل بطريقته وهديه، إنما من كان متتلمذا على الشيخ فليأخذ طريقته وليأخذ هديه وليأخذ تعامله وليأخذ نصرته للسنة ثم يتبع الدليل. إنما طول صحبة أنا شيخ فلان وشيخ علان وشيخ كذا وشيخ كذا وشيخ كذا ثم تراه أبعد الناس عن طريقة ماذا؟ عن طريقة شيخه، فهذه لا بركة في تلك المشيخ. نعم أذن. نعم، فركز الشيخ في هذا الدور على هؤلاء العصبة الذين فهموا الإسلام فهما جيدا. وهذا يا إخواني أول منطلق من منطلقات الدعوة. الذي يحمل الدعوة من هو؟ ليست القضية في الدعوة، الدعوة منصورة والدعوة قائمة والدعوة واضحة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة والكتب وكتب السلف موجودة، لكن من يحمل هذه الدعوة؟ أين الساعد القوي؟ فإن السلاح بضاربه. فألمح الشيخ إلى هذا فقال والذين لبوا دعوة الإسلام في هذا الدور فهموه حق فهمه، لأن الدعاة كانوا من النخبة الممتازة، لأن معلمهم الذي لقلهم الإسلام وأخذوا منه دينهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بخاف على أحد. ما للمعلم من الآثار الطيبة أو السيئة على تلاميذه، فالمعلم هو الإناء الذي يغترف منه الطالب. إن كان كذابا فكيف يصدق طلابه؟ وإن كان سراقا فكيف يستقيم طلابه؟ وإن كان باغيا فكيف يعدل طلابه؟ وإن كان مبتدعا فكيف يتسنن طلابه؟ وإن كان خارجيا فكيف يستقيم طلابه؟ إنما هو إناء. ولهذا قال السلف من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة. إذا وفقت لصاحب سنة فقد أعطاك الله عز وجل سبب الهداية. فمن كان شيخ شيخ الإسلام يا ترى ماذا سيكون؟ ومن كان شيخ الإمام أحمد يا ترى ماذا سيكون؟ فغالبا غالبا إلا أن يشاء الله أمرا آخر، ويكون هذا من فساد الطالب. إنما الطالب عند صاحب هداية لا يمكن أن يكون منحرفا، لكن يوم ما جلس أنت أكيد إذا رأيتم رجلا منحرفا وجلس عند صاحب هداية اعلم أنه ما جلس بقلب مستقيم. لا يمكن، لا يمكن واحد يقبل على الهداية يا إخوان، يقبل على القرآن فيكون خارجيا أو مرجيا أو أشعريا أو معتزلا، مستحيل. مستحيل واحد يفتح قلبه للقرآن ويقول عجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيدين ويكون مرجئا أو خارجيا، مستحيل يا إخوان مستحيل. مستحيل واحد يفتح البخاري ثم يطعن فيه ولا يهتدى، مستحيل. مستحيل واحد يجلس عند شيخ سنة بحق، مستحيل ينحرف إلا إذا كان قلبه زائغا ولم يكن خاليا من الموانع، إنما جلس بقلب معبأ محشو بالموانع. لقد نزل القرآن على الصحابة وعلى المنافقين، وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الآية تنزل على الجميع ولا لا يا أخوان؟ على الجميع. ولكن انظر، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم إيه؟ مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قول الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله المؤمنون وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كتابا مثانية كتابا متشابها المثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. إذن ليست المشكلة في الشيخ إذا كان شيخ سنة، وإنما المشكلة في الطالب. عايز إيه طالب؟ لغرض، عايز ترجمة، عايز الشيخ يثنى عليك، عايز إجازة، عاوز تتصدر بعد ذلك فتقول أن درست على الشيخ فلاني، عاوز لك مصلحة، ماذا تريد؟ إنما رجل يجلس أمام شيخ سنة ثم ينحرف، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي يخرج والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يا إخواني نعم، لكن أنت بأي قلب جلست؟ هو نفس القلب الذي به سمعت القرآن، هو نفس القلب الذي درست به السنة. عالم مصر الأول هذا أحمد عمر هاشم في الحديث يقول لك في الحديث عالم مصر الأول، وهو منحرف صوفي قبوري. الأصول الأول كما يقال، يقولون الأصول الأول في مصر علي جمعة، وهو منحرف كما يقول. هل العيب في أصول الفقه، ولا العيب في الحديث، ولا العيب في التفسير، ولا العيب في الفقه، ولا العيب في ماذا يا إخوان؟ العيب في الإناء، العيب في الإناء. ولهذا لابد من طهارة الإناء، وأحيانا يحتاج طهارة الإناء إلى سبع إحداهن أولهن أخرهن بالتراب. إذا كان الذي ولغ فيه الكلب فكيف إذا كان لا الوالغ فيه الشيطان؟ فيطرى بكم مرة، بكم مرة؟ فلابد أولا من نظافة القلب قبل السماع، لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من الانطراح بين يدي الله عز وجل. إني مهاجر إلى ربي سيهديه، وعجبت إليك ربي لترضى. قصة التلميذ والشيخ قصة كبيرة جدا، هي قصة الهداية ومن يسمع، هي قصة الحق ومن يتبع، هي قصة الباطل ومن يتعصب. قصة التلميذ والشيخ هي قصة النبي مع قومه. مش لازم الإعراب عن النبي ينتج كفرا، قد ينتج بدعة، قد ينتج معصية، ينتج انحرافا بأي لون من الألوان. أما الفرقان فلمن اتقى الله؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فخلي الموانع أولا ونحيها جانبا، وقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكانه فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء لصراط مستقيم. في جوف الليل حيث التنزل الإلهي، إنما شيخ الذي يلعب به والذي يربح به يلعب به، طرة أمدح إسلام لي مصلحة، وطرة أذم إسلام لي مصلحة. ما هذا؟ ما هذا؟ شيخ أتلون؟ شيخ إن سألت عن منهجي أقول لك سنة 2010 ولا 2014 ولا 2017 ولا 2005 ولا 1990؟ عاوز امتى؟ أي طابعة تريدها؟ أي طابعة تريدها؟ أي ورقة وتاجر بها؟ عند الملفات أدراج. تريد سلفية عند عايز ابن باز عنده، وربيع بن هادي متشدد. الدرج اللي بعديه ربيع بن هادي عالم الأم موجود عند ورقة لو عايز، موجود كل حاجة موجود. عاوز ايه؟ ماذا تريد؟ ما الطبعة التي تريد؟ طبعة 2007 ولا طبعة الثانية 2007 و9 ولا الطبعة 2010؟ الطبعة هي فين؟ لأنها ليست طبعة قديمة، ليست طبعة أصيلة، ليست طبعا قدح فيها الحق فرسم خيوط الهداية فيها، ليست هي الطبعة التي تقول أحد أحد ولو سحب على رمضاء مكة، ليست هي الطبعة التي لا تقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ليست الطبعة التي تقول وتضرب بالسياط حتى يغمى عليه ثم يقوم فيقول ائتوني به دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله، ليست هي الطبعة التي تثبت على الحق إلى أن تخرج من السجن إلى القبر. طبعة، أي طبعة هذه؟ طبعات متعددة. ولهذا إذا وجدت شيخك طبعات متعددة، إذا وجدت شيخك هذا فخذنا عليك وامضي وامشي وامشي، ومن خذلان الله لك سبحانه وتعالى أن توفق لصاحبي أن تدل على وأن تلزم صاحب بدعة، كما أن من توفيق الله عز وجل أن تلزم صاحب سنة، صاحب سنة، صاحب سنة. قال العلماء هكذا، أن توفق لصاحب سنة. أسأل الله أن يذكرنا بهذا الموقف لأحد السلف وكان ممن يكتب الحديث، فقال لأحمد وقد انتقل إلى عالم من علماء السنة يطلب عنده يسمع من الحديث، فقال أحمد اكتب لي ورقة لهذا العالم. فكتب ورقة معه قال يأتيك طالب يكتب الحديث، يعني استوصي بي خيرا، هذا طالب يكتب الحديث. فقال له الرجل الطالب، قال يا شيخ لو سمحت اكتب لي يأتيك رجل من أهل الحديث، يعني غير بتقول شيء يأتيك طالب ايه يكتب الحديث. قال أما أهل الحديث عندنا هم الذين هيعملون به. أهل الحديث غير يكتب الحديث، أهل الحديث غير يكتب الحديث، يكتب الحديث ونكلك إلى الله. أما أهل الحديث هم الذين يتحكمون إليه، هم الذين يعملون به. صعبة، صعبة أن يتبناها أحد. فرق بين كتبة الحديث وأصحاب الحديث، بين حفظة القرآن وأهل القرآن، بين الناطقين بالسنة وأهل السنة، بين الداعين إلى الحق وأهل الحق، الذين يمتزج الحق بهم فيسري في عروقهم. فلئن تحدث دم ينزف من عروقهم لقال السنة السنة. فرق، فرق كبير جدا جدا جدا. لهذا ليس بخاف على أحد ما للمعلم من الآثار الطيبة أو السيئة على تلاميذه، فلا غروة إذن أن يكونوا بذلك المستوى الممتاز في فهم الإسلام وتصوره، وأن يكونوا بذلك المستوى الممتاز في أسلوب الدعوة والتبليغ وعلو الهمة، حتى يكون لدعوتهم ذلك التأثير وذلك القبول لدى الناس، حتى صار النجاشي أخا لهم بدعوتهم، يستغفرون له ويصلون عليه يوم وفاته. وذكر حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج المصلى فكبر 4 تكبيرات فقال استغفروا لأخيكم. وذكر الصهيلي فكان موت النجاشي في رجب 9 من الهجرة، ولما صلى عليه رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى رأه بالمدينة، ولكن هذا لم يثبت. وتكلم المنافقون فقالوا يصلي على علج مات بأرض الحبشة، قاتلهم الله أن يفكون. لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على علج قط، وإنما صلى على من أكرمه الله بالإسلام حتى صار فرضا من أفراد أتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فتور الدعوة لعدم القيادة. وبعد وفاة النجاشي وقبل انتشار الإسلام في الجزيرة العربية مرت على القارة فترة غير قصيرة فترت فيها الدعوة الإسلامية لعدم القيادة ولزوال السلطة التي كانت تحمي الدعوة والدعاة معا بوفاة النجاشي رحمه الله. ولما بسط الإسلام سلطانه على معظم الدنيا ودخلت العرب في دين الله أفواجا، وفي عهد الخليفة الثالث بالتحديد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخذت الدعوة الإسلامية تنتشر في القارة من جديد، إذ أخذت الجيوش الإسلامية تزحف على شمال أفريقيا حتى فتحوا تونس في غزوة معروفة بغزوة العبادلة، إذ اشترك فيها 7 من الصحابة اسم كل واحد منهم عبد الله، وهم عبد الله بن أبي صرح، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. ثم لما استقر لمعاوية رضي الله عنه استأنفت الجيوش الإسلامية زحفها على شمال أفريقيا حتى تم لهم
هذا النصر. كان في زمان عثمان رضي الله عنه. نعم.
حتى تم لهم النصر والفتح، ودخل الإسلام شمال أفريقيا ثم غربها، وحمل إليها عقيدة التوحيد الخالص، العقيدة السليمة من شوائب الوثنية. يتضح مما تقدم أن دعاة الإسلام دخلوا القارة أحيانا بطريقة سلمية مفاوضة، ودعوا الناس إلى الإسلام
مفاوضية
مفاوضية، ودعوا الناس إلى الإسلام بأخلاقهم وسلوكهم، كما اضطروا أحيانا لاستعمال السيف والقوة كما رأينا في شمال أفريقيا. وسواء كان هذا أو ذاك، نستطيع أن نسمي هذا الدور الأول للعمل الإسلامي في أفريقيا، وهو دور دخوله في فترات متقطعة كما رأينا. الدور الثاني دور انتشار الإسلام،
والإسلام لا يلجأ إلى السيف إلا في المرحلة الأخيرة، وإلا فإذا نزل القائد أرض قوم فإنه يدعوهم أولا إلى الإسلام. فالدعوة إلى الإسلام قبل القتال هذه واجبة، إلا عند قوم بلغهم الإسلام من قبل، فإما أن يكرر القائد الدعوة وإما أن يقاتلهم بلا دعوة، لكن لابد من بلوغ الدعوة إلى كل من يقاتله الإسلام، لازم لابد من بلوغ الدعوة. إذا نزلت بساحة فادعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى هذه الثلاث. الأول ادعوهم إلى الإسلام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل أول الدعوة إلى الإسلام. طيب إن أبوا فالجزية، إن كانوا كتابيين باتفاق أو غير كتابيين على الخلاف بين أهل العلم. طيب ثم السيف، إن أبوا الإسلام والجزية فالسيف. نعم.
الدور الثاني دور انتشار الإسلام. إن القارة لم تحظى كغيرها من القارات بالدعوة الإسلامية المنظمة والشاملة بعد تلك الفترة الوجيزة التي تحدثنا عنها آنفا وسميناها الدور الأول، لذا نلاحظ أن انتشار الإسلام في هذا الدور الثاني لم يكن في الغالب الكثير على أيدي دعاة واعين وعلماء فاهمين يستطيعون أن يفرقوا بين الأصيل والدخيل ويميزوا بين الغث والسمين. الدعاة في هذا الدور، والدعاة في هذا الدور صنفان اثنان. أما في شرق أفريقيا فقد وجد تجار العرب من جنوب الجزيرة منافذ إلى الحبشة والسودان والصومال فدخلوا هذه المناطق لغرض التجارة حاملين مع تجارتهم الإسلام إليها، وطبيعي أن التاجر العادي غير الدارس للإسلام دون فهمه لأساليب التجارة وطرق تنمية الأموال، وإن كان يعتز بانتسابه إلى الإسلام بل والدعوة إليه في حدود فهمه الضيق، إلا أننا نجدهم قد حملوا إلى المنطقة إسلاما هزيلا مرقعا كل رقعة تخالف التي بجوارها، وبينهما تنافر وتناقض، ربما سموا إسلاما ما ليس بإسلام من تقاليدهم وعاداتهم، لكن ذلك كله لم يكن لسوء قصد وإنما كان لسوء فهم، لكن لقصور علم، لأنهم غير واعين ولأنهم عبروا البحر لأجل التجارة، ولما دخلوا المنطقة وجدوا أنفسهم أحسن شيء في هذا في الباب كما تقول بعض الاصطلاحات، فاشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام وهم حاطب ليل، يأخذون ما تقع عليه أيديهم فيدفعونه إلى سكان القارة علما منهم بأن الرجل الأفريقي الذي يعيش في تلك العصور سوف لا يرد ما يأتي به الرجل العربي، بل سوف لا يناقشه ويسأله أصحيح ما يلقيه أو يوليه أم لا، اعتقادا منه أن الرجل العربي لا يقول أو يقدم باسم الدين أو يقدم باسم الدين أو ينشر بين الناس إلا ما جاء به النبي الأمين العربي
الأمي العربي.
هذا هو اعتقاد الرجل الإفريقي في الرجل العربي، وخصوصا إذا كان الرجل العربي داعية إلى الإسلام فيعتقد فيه كل شيء دون العصمة، وفي ظني الذي يشبه اليقين أن رجال جميع القارات غير العرب يشاركون الأفارقة في هذا الاعتقاد والتقدير المبالغ فيه نحو الرجل العربي كما لاحظنا في بعض زياراتنا لبعض الجهات غير أفريقيا.
يعني اللي يجي من السعودية ويجي كذا يكون على الحق، أي واحد يجي من عنده من الحجاز يكون على حق، هذا انطباع كثير من الناس الأفارقة. نعم.
وانطلاقا من هذا الاعتقاد والتقدير المبالغ فيهما قبل سكان المنطقة من التجار كل شيء أتوا به من اسم الدين دون مراجعة أو مناقشة، فلضعف البصيرة في التجار حملوا إلى المنطقة كل شيء باسم الإسلام، ولحسن ظن السكان قبلوا منهم كل شيء، فانتشر الإسلام في القارة هزيلا مدخولا مرقعا كما قلنا فيما تقدم، وهذا ما يملكونه وفاقد الشيء لا يعطيه. وميزة هؤلاء الدعاة وهم التجار أنهم كانوا يتمتعون بحب الإسلام وحب الخير لسكان القارة، وكانوا حريصين أن يعلموا الناس كل ما علموه صوابا أو خطأ، وليسوا باستغلاليين أو نفعيين، فجزاهم الله خير الجزاء على حسن نيتهم ومجهودهم. هكذا نترك هذا الصنف من الدعاة وهم التجار راجين لهم المثوبة من الله، ولننتقل إلى الحديث عن صنف آخر من الدعاة في زعمهم وهم المتصوفة. وقد قام هؤلاء بالعمل باسم الإسلام في أفريقيا شرقا وغربا وشمالا، وقبل أن أخوض في الحديث عنهم ذكرني موقفهم وتصرفهم عنوان لكتاب بعض الكتاب المعاصرين الإسلام المفترى عليه، ثم أقول يمكن أن نوجز عمل مشايخ الصوفية فنقول إنهم دعوا إلى كل شيء غير الإسلام بالمفهوم الصحيح.
الله المستعان. وهم يزعمون أنهم يدعون الإسلام، دعوا إلى كل شيء غير الإسلام الصحيح، وتستطيع أن تقول ليس الصوفية فحسب بل جميع الطوائف والجماعات والفرق يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى كل شيء غير الإسلام الصحيح، يدعون إلى كل شيء غير الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح إنما يحمل العلماء الربانيون، فهؤلاء صاروا بين تجار طيبين لكن ما عندهم علم، وبين دعاة فرق وطوائف يقدمون الإسلام بصورة مشوهة، وإلى الآن هذا الأمر قائم. إذا ذهبت إلى أوروبا فالإسلام الموجود في أوروبا ماذا؟ إسلام الشيعة، إسلام الصوفية، وأما الإسلام الصحيح هذا قليل جدا، هذا نادر وقليل جدا جدا جدا، وإما طيبة بلا علم، وهذه المشكلة. ولا يقوى الإسلام إلا بالعلم والرسوخ، ولهذا الناس بخير ما كانوا حول العلماء، أما إذا ما كانوا حول العلماء فإما تكون صوفيا أو أشعريا أو معتزليا، اليد التي تسبق إليك سوف تصافحها، إن كانت يد الصوفية فستصافحها، لأنك جاهل، أرض ما فيها شيء، إن كانت يد الجهمية صافحتها، إن كانت يد الروافض صافحتها. ما الفرق بين الرافضي والصوفي والجهمي والمعتزلي والأشعري وكذا؟ يد صوفحت، ولو جاءتك يد العلماء لصافحتها. الغالب الأعم أن الإنسان ابن للبيئة التي ينشأ فيها غالبا، إلا أن يشاء الله عز وجل هداية إنسان، هذا هو الغالب. نعم.
أما الإسلام النزيه الذي جاء به رسول الإسلام وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم فلا صلة لدعوتهم به. ولعلي لا أشق عليكم أو لا أحرج أحدا لو استدرت أحرج أحدا لو استدرت حديثا غير طويل لنعرف شيئا عن دعوة المتصوفة، لأن المشاع على ألسنة بعض الناس أن لمشايخ الصوفية دورا بارزا وهاما في ميدان الدعوة إلى الإسلام، ويزعمون أن الإسلام دخل بعض المناطق في أفريقيا وغيرها على أيديهم. التحقيق الواقع أن لمشايخ الصوفية أعمالا ومجهودا ملموسا في القارة، وأنهم دعوا الناس إلى شيء إلا أن ذلك الشيء غير الإسلام في حقيقته وجوهره، وهم يعلمون في الغالب الكثير هذه الحقيقة من أنفسهم، وإن كان يوجد فيهم من يجهلون هذه الحقيقة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم، الوثنية في ثوبها الجديد. الوثنية الأولى كانت لا تقول لا إله إلا الله، وهذه الوثنية تقول لا إله إلا الله، وهي أبعد الناس عن تحقيق لا إله إلا الله. فقط الفرق بين الأوائل والمتأخرين، وهذا كما قال ابن عبد الوهاب في القاعدة الرابعة، بأن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأوائل. فإن الأوائل لا كان شركون فين؟ في الرخاء ولا في الضراء؟ إنما كان شركون في الرخاء، لكن في الضراء هو الذي يشارك في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هي وثنية، لكن وثنية أخذت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم،
يعرف تفاصيل ما أجملت كل من خالط القوم، بل قد صرح بذلك بعض من تاب الله عليهم فتابوا وصرحوا بأنهم ليسوا على شيء قبل التوبة، فنسأل الله لنا ولكم العافية. وأما بعض العبادات التي يؤدونها وفق تعاليم الإسلام، وبعض الأوراد التي يترنمون بها في حضراتهم وتنطلي على السذج، وما قد يتظاهرون به مما ظاهره الإسلام أمام العوام، فكل ذلك ملعقة عسل في كوب من السم القاتل، فاحذروها لعلكم تسلمون. وقديما قيل اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. أهداف مشايخ الصوفية في دعوتهم: يهدف القوم في الغالب الكثير باسم الدعوة إلى الإسلام يهدفون إلى الأمور الآتية: أولا تسخير العوام واستخدامهم في مصالحهم الخاصة بدعوى أنهم أهل الله وخاصته، فيجب على الناس جميعا أن يخضعوا لهم ويكونوا طوع أمرهم مهما كلفهم الأمر، وإن لم يكونوا كذلك فهم مهددون بسلب إيمانهم وسوء الخاتمة. وتفاديا لهذا الخطر الجسيم يبالغ عوام المسلمين في الخضوع لهم إلى حد العبادة، وهذا أحد مفاهيم الدعوة إلى الإسلام عند القوم. فما رأي القارئ الكريم؟
حتى أنه هناك يخبرنا أحد إخواننا في السنغال أنهم يسجدون لهؤلاء الناس، يسجدون إذا قبلوا شيخ من هؤلاء، سجدوا على الأرض، وضعوا الجباهة على الأرض وسجدوا له، وهذا يدل على ما وراءه، أن يصل الناس إلى السجود لهؤلاء، هذا يدل على ما وراءه. ماذا بعد ذلك؟ آلهة تمشي على ظهر الأرض. نعم،
وانطلاقا من هذا المفهوم تقول قاعدة صوفية معروفة: يجب على المريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، مسلوب الحرية والاختيار، فاقد الإرادة والحركة حتى حركة الضمير وحديث النفس، لأن من صفات الشيخ معرفة ما في الضمائر، ومن خرج على هذه القاعدة يكون عرضة لغضب الشيخ، ومن يحلل عليه غضبه فقد هلك.
نعم،
ثانيا تزهيد الناس في علماء الشريعة وطلاب.
يبقى أول شيء ربط الناس بهم، ولهم أولياء الله الذين تجري على أيديهم الكرامات. نعم، الشيء الثاني
تزهيد الناس في علماء الشريعة وطلاب علم الكتاب والسنة بدعوى أنهم أهل الحقيقة والعلماء أهل الشريعة، أو هم أهل الباطن والعلماء أهل الظاهر، وعلوم الشريعة قشور غير
فعلم العلماء علم ورق، أما علمهم علم خرق. نعم،
وعلوم الشريعة قشور غير نافعة ما لم يكن في داخلها اللب الذي عند الصوفية، وهو ما يسمونه بالعلم الباطن أو العلم اللدني، وهذا كما ترى محاربة سافرة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الكتاب والسنة، ومحادة لله ولرسوله من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون أحيانا. ثالثا أنهم يسعون مشمرين عن ساعد الجد للوصول،
وهذا عند جميع الطوائف الخان وليس عند الصوفية فقط، عزل علماء، عزل طلبة العلم أو عزل الناس عن العلماء الربانيين بالطعن فيهم والسب. ولهذا الفرق القديمة حضرت أهل السنة بالسب والطعن: هؤلاء حشوية، هؤلاء مجسمة، هؤلاء نبتة السوء، هؤلاء كذا، حتى يزهد الأمة فيهم، وبالتالي يخلو لهم الجو، لأنهم يعلمون أن الطالب لو استمع لصاحب الحق فإنه سيستجيب له. نعم،
ثالثا أنهم يسعون مشمرين عن سعد الجد للوصول إلى ما يسمونه بالحرية المطلقة وهي التحلل الكلي من جميع التكاليف وهو دين وحدة الوجود، ويعودون بعض الملاحدة كابن عربي وابن الفارض من أقطابهم، ويحاولون الوصول إلى ما وصلوا إليه من الزندقة والخروج على الكتاب والسنة، ويلقبون هؤلاء الزنادقة بالألقاب الآتية: الواصلون، العارفون بالله، الأقطاب، وأخيرا الغوص الأعظم. ما أعظم الفرية، وكأن الغوص لا يجمع في اصطلاح القوم ولا مشاحة في الاصطلاح. وبعد فهل يجوز والحال كما وصفت اعتبار مشايخ الصوفية من دعاة الإسلام كما يحل لبعضهم اعتبارهم من الدعاة ومن الممثلين للمسلمين لدى الأجانب كما يسميهم بعض المخدوعين بهم؟ إن هذا الاعتبار والتمثيل قد شوه جمال الإسلام لدى غير المسلمين، وقضى على سماحته لأنهم أظهروا الإسلام بمظهر طقوس وثنية واستغلالية، ومكنوا بذلك لأعداء الإسلام أن ينالوا من الإسلام أيما نيب.
ولهذا الغرب كده يمثل يأتي بصور الصوفية وهم يلعبون بالنيران ويأكلون النيران ويفعلون هذه الحركات البهلوانية ويقدمونها لهؤلاء على أن هذا هو الإسلام. هذه الصورة. طيب وصورة أخرى، صورة الدواعش، الصورة الدموية، هذا هو الإسلام. فكيف يدخل الناس الإسلام؟ لكن يأتون بصورة العلماء الراسخين، يأتون بصورة الأخلاق الفاضلة، أبدا ما يأتون بهذا، إنما يأتون إما بصور الصوفية والشيعة أو بصور داعش والقعدة. هذا هو الإسلام. فين الإسلام الحقيقي؟ هؤلاء شوهوا صورته. ولهذا كم يحتاج أهل السنة والجماعة إلى العمل الدؤوب الليل والنهار لغزو العالم بجميع وسائل الدعوة إلى الله عز وجل حتى يصل الإسلام الصحيح الصافي إلى هؤلاء. حتى عندنا بلاش الغرب، حتى هؤلاء الزنادقة عندنا والعلمانيين وغير ذلك يستغلون ماذا يا إخوان؟ الآن يطعنون في الإسلام والسنة بدعوة تحت سيطار ماذا؟ داعش والقاعدة. يقول هذا هو الإسلام الإرهابي، هذا الإسلام اللي ما أدري إيه، يأتون بمن يفجر كنائس، بمن يفجر الجيش، بمن يفجر كذا، يقول هذا هو الإسلام، ثم يدخلون في الطعن مباشرة، يقولون هذا موجود عند البخاري، لا تقولوا بأن أبو بكر البغدادي هو الذي وضع هذا، لا، أبو بكر هو الذي حرق الناس، كما يقول إبراهيم عيسى أبو بكر حرق، خالد حرق، علي حرق، تحريق ده ما تفكرش ان هو ده بتاع ابو بكر البغدادي ولا بتاع داعش، لا، تحريق ده عند الصحابة، تحريق هذا عند الصحابة، كتب المسلمين هي التي فرخت هذا واوجدت هذا من تفسير ومن سنة ومن فقه. ولهذا قصة ابراهيم عيسى هي قصة مولانا، هذه هي قائمة علي اخواني، هي قائمة على جمع كل ما يمكن ان يستغلوه تشويها للاسلام من كتب التفسير وغيرها من الإسرائيليات وضعوها وحرموا بها الإسلام. لكن يقدمون الإسلام الصافي أبدا، ما يجرؤون ولا يستطيعون. ثم يقوم أناس يناقشونهم، طب تناقشوا بإيه؟ أنت أشعري أصلا صوفي، تناقشوا بإيه؟ إن دفعت عن مالك فتدافع عن مالك الفقهي، لن تدافع عن مالك السلف السني، تدافع عن مالك إيه؟ أنت تعلنها صراحة، مالك فقه، شافعي فقه، مذهب الأشاعرة العقيدة، مذهب الماتريدية العقيدة، الصوفية السلوك والعمل، هذا تعلنها صراحة، كما جاء في مؤتمر الشيشان هذا اللي بيزعمون أنه المؤتمر الذي يحافظون به على مفهوم أهل السنة والجماعة، قام على ثلاثة محاور: اعتقادا الأشاعرة والماتريدية، فقها المذاهب الأربعة، عملا وسلوكا الصوفية. يبقى أنت تحارب إسلام البحيري ولا تحارب إبراهيم عيسى بيه؟ بأي سلاح ستوجهه؟ إن أصبت في مسألة أخطأت في ألف، ولهذا يلعب بك الكرة ويصطادك اصطيادا. فمن الذي يقع على هؤلاء؟ السنة هي التي تقطع رقاب هؤلاء. نعم.
ثالثا أنهم يسعون مشمرين عن سعد الجد للوصول إلى ما سمنه بالحرية المطلقة.
طيب نعم. يقول
وبعد فهل يجوز الحال كما لهذا كله لا أبيح لنفسه ولا لمن لنفسه
لهذا كله لا أبيح لنفسه ولا لمن يسمع
نصيحة القول بأنهم من دعاة الإسلام، بل التي يجب أن يقال لبيان الواقع ولكشف الحقائق أنهم دعوا الناس إلى عبادة مشايخهم وأقطابهم وصرفوا الناس عن المفهوم الصحيح للإسلام. وقد يقول قائل منهم إنهم قد أدخلوا كثيرا من الوثنيين في الإسلام.
أجمل من أجمل ما يكون في الدعية الله عز وجل الوضوح، وضع النقاط على الحروف، فرق بين الحاء والخاء والجيم، الصورة واحدة ولكن لما وضعت النقطة فوق هذه الصورة صارت خاء أو تحتها صارت جيما أو بلا نقطة صارت حاء، ولا يجتمع الخاء والحاء والجيم. هذه النقاط مهمة جدا. بتكلم عن جماعة الإسلام ولك كل يعمل في مصلحة الدعوة وكل ما أدري إيه وكل إيه ما صنع شيئا، حتى ولو قال لكن جماعة الإخوان عندهم جماعة برهامي عندهم جماعة كذا، طالما أنهم وضع نقاط على الحروف، نقاط على الحروف ما في جماعة تقول عندها خير وعندها شر وعندها 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 إلى آخره. نحن لا نحاسب بجنة ولا نار. لو كان الحساب بالجنة والنار يقال فما يعمل مثقال ذرات الخير يرى وما يعمل مثقال ذرات شر يرى، إنما حسابي الآن ضلال وحداية. فتقول هؤلاء ضلوا ولو كان عندهم حسنات، منحرفون ولو كان عندهم حسنات، وليخلو أحد على وجه الأرض من حسنات؟ ما يخلو، لكن العبرة بالحكم العام. ولهذا في الحكم يذكر الصوفية ضلال، الإخوان ضلال، التبليغ ضلال، كله ما أحد ينشئ حزبية ويكون مهتديا أبدا، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. كلمة ورسالة بد أن تكون واضحة. الصوفية ما تقول عندهم عندهم ومنهم ومنهم. لما جاء كفر الصوفي حاول توفر شروط وانتفاء موانع، لما جاء كفر الإخواني حاول توفر شروط وانتفاء موانع، لما جاء ضل للإخواني خلاص توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإن الدعوة في أصولها وفي أتباعها معروفة معلومة قد حكم عليها العلماء. يبقى وضع النقاط على الحروف مهم جدا، يريح طالب العلم إذا أخذ من شيخه يا شيخ أدخل أنضم لجماعة من الجماعات أتعاون مع هؤلاء، دعهم يا ولدي فإن الحزبية التي قال الله عنها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تنضم لحزب أبدا لست منهم في شيء، نكر في سياق النفي تدل على العموم، ولا تكون المشكلة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما بال دعوة الجهلية وأنا بين ظهوركم دعوة فإن متنين، انتهت المسألة خلاص. يبقى هذه دعوة واضحة. نعم.
وقد يقول قائل منهم إنهم قد أدخلوا كثيرا من الوثنيين في الإسلام، الجواب حقا أنهم أخرجوهم من الوثنية السافرة وأدخلوهم في الوثنية المقنعة بعد أن أطلقوا عليها اسم الإسلام لتقبل وتستسار.
نعم. وضع شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أما الإسلام بمفهومه الصحيح فهم في معزل عنه، فضلا أن يدخلوا غيرهم في صميمه، وأن لهم ذلك إذ فاقدوا الشيء لا يعطيه. ولا شك أن هذا التخبط نتيجة لإهمال دعاة الإسلام واجبهم وتقصيرهم في أداء واجب الدعوة والإسلامية كما يجب، لهذا هم يتحملون تبعة ذلك كله، لأنهم مع فهمهم وقدرتهم تركوا المجال لغيرهم حتى خلى الجو لمشايخ الصوفية ومن تبعهم بغير إحسان. خلى لك الجو فبيضي وصفري ونقري مشيئتي.
خلى لك الجو فبيضي وصفري. نعم.
فبيضي وصفري ونقري ما شئت أن تنقري. وخشية أن يقول قائل
فبيضي يعني تبيض وتفرخ. نعم.
وخشية أن يقول قائل ولو في نفسه إن كل ما ذكرته من أوصاف القوم وأحوالهم نعتبره دعوة، وهل لديك دليل على ما زعمت؟ خشية أن يرد هذا النوع من التعليق، لنسمع معا بيتين لبعض أقطابهم، أحدهما لابن الفارطي حيث زعم أنه اتحد مع الله بحيث لو صلى فإنه يصلي لنفسه فسجوده لنفسه وركوعه له وهكذا، وذلك إذ يقول لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لها صلاتي، والبيت من تائيته
أنها لي صلتي.
أنها لي صلتي، والبيت من تائيته المشهورة التي يضرب مشايخ الصوفية عند قراءتها، فأنت ترى إنه يزعم أنه صار ربا وعبدا في وقت واحد، عبدا يصلي وربا يصلى له، وقد صرح بهذا المعنى أحد رؤسائهم أحسبه ابن عربي إذ يقول الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف. هذه هي المنزلة التي يشمر لها كل شيخ من مشايخ الصوفية كما يعرف ذلك كل من له اتصال بالقوم، وهل يمكن إدخال هذا المعنى في مفهوم الدعوة الإسلامية؟ وأما البيت الثالث فقد قاله الكولوخي الأفريقي وهو يدعو الناس إلى تقديس نفسه والغلو فيه إلى حد العبادة، زاعما أن محبته ورؤيته توجبان للمرء دخول الجنة ولا محال، حيث يقول ومن أحبني ومن رآني في الجنة الخلد بلا بهتان. وأكتفي بهذا النموذج من كلام القوم كشاهد وكدليل على ما ذكرت من شطحاتهم وما أوردت من أحوالهم وصفاتهم، ومن أراد المزيد فعليه بكتب القوم وهي منشورة في مناطقها والله المستعان. ومن هذا الشرح الموجز نتبين أن الإسلام دخل القارة أول ما دخل بمفهومه الصحيح وخالطت بشاشته القلوب وذاقت حلاوته، ثم بعد فترة غير قصيرة أخذ ينتشر على أيدي جماعة تتمتع بحب الإسلام وحب الخير والهداية للمسلمين، ولكنها لم تهضم الإسلام ولم تفهمه حق فهمه أيامه وهم التجار، ولما رأى مشايخ الصوفية خلو الميدان وتقاصع دعاة الحق عن واجبهم نزلوا الميدان ولقبوا أنفسهم بما سبق أن سمعناه من الرقاب الخداعة، فنزلوا ميدان الدعوة إلى الإسلام ليتاجروا بالدين وليجعلوا الإسلام واجهة لدعوتهم الوثنية أو الإلحادية أحيانا على ما تقدم، فأفسدوها حتى صار أتباعهم ومريدوهم يخشونهم كخشية الله أو أشد خشية، ويراقبونهم أشد من مراقبتهم لله. هل هذا هو الدين؟ وهل هذه هي الدعوة إلى الإسلام؟ وأي إسلام هذا يا سبحان الله؟ وللأسف الشديد هذا هو مفهوم الدين الإسلامي عند جمهور المسلمين الذين تلقوا الإسلام على أيدي مشايخ الطرق، ولدى كثير من الذين يحسنون الظن بهم، والذي يؤسف له أكثر وأكثر أن يكون هذا موقف بعض علماء المسلمين الذين درسوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم يرزقوا الفقه في الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدراسة شيء والفقه شيء آخر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وله الحمد والمنة وحده. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، حتى إذا هت هؤلاء إلى بلاد المسلمين ليتعلموا أيضا العلم هنا وجدوا جماعات وفرقا. هل يتعلمون العلم من ماذا؟ نحن عندنا حتى طلاب الجامعة الآن، ونحن في بلدان المسلمين عندنا طلاب الجامعة، إذا دخل الطالب الجامعة تقاسمت هذه الجماعات فيه. فالإخوان تعال إلينا، هلم إلينا، نحن الجماعة الأم. والتبليغ تعال إلينا، نحن الجماعة الأم. والجهاد تعال إلينا، نحن الجماعة الأم. وياسر برهامي ومن معه تعال إلينا، نحن الجماعة. هكذا يتقاسمون الطلبة، هكذا يتقسمون الطلبة. فيا ترى هؤلاء لو جاءوا إلى بلاد المسلمين أي إسلام سيتعلمون؟ إسلام الأشاعرة أو الصوفية أو المعتزلة العقلانية أو الإخوانية أو التبليغية أو التكفيرية أو الإفسادية أو ماذا يا إخوان؟ أو الحزبية؟ أي إسلام سيتعلمون؟ سبحان الله، صعب صعب صعب. ولهذا على أهل الحق ألا يدخر روسعا في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
تمكين التصوف لجراثيم الشيوعية. عندما دخلت الشيوعية كثيرا من الأقطار الإسلامية التي يزعم سكانها أنهم مؤمنون، كيف كانت مقاومة إيمانهم لنار الشيوعية؟ هل أطفاها إيمانهم ذلك حتى صارت بردا وسلاما على سكان تلك الأقطار؟ أم المشاهد أن نار الشيوعية صارت في تلك القلوب سريان النار في القصب اليابس؟ أو ليس المشاهد أن إيمان أولئك السكان المؤمنين ذاب أمام الشيوعية ذوبان الملح في الماء، وأكلته الشيوعية كما تأكل النار الحطب؟ هذا هو الواقع. ولماذا؟ لماذا لم نجد المقاومة من أولئك المؤمنين؟ ولماذا هذه الهزيمة أمام الشيوعية؟ وما السر في ذلك؟ ونحن نعلم جميعا أن الإيمان الصادق لا تقف أمامه الشبهات والشهوات، بل لا يصادف شبهة أو شهوة أو ذنبا إلا أحرقه كما يقول بعض أهل العلم. وهذا حال الصادق في إيمانه من علماء الشريعة الذين مصدر إيمانهم الوحي الإلهي الكتاب والسنة. فإن أتباع الصوفية وأشباههم في الجهل من مثل هذا الموقف. أقول مستعينا بالله إن الذي أستطيع أن أقوله جوابا عن هذه الاستفهامات استنتاجا من واقع الجمهور جمهور المسلمين هو أن الفكرة الشيوعية عندما جاءت إلى المنطقة وجدت بعض القلوب تطوف حول صنم المادة، ووجدت قلوبا أخرى تطوف حول صنم الشهوات البهيمية، كما وجدت قلوبا أخرى تطوف حول وثن التصوف متعلقة بأستار أضرحة المشايخ لائزة بها راكعة وساجدة أمام عظمة المشايخ الشيخ أو المشايخ ناسية ربهم وخالقهم. أجل، وجدت الشيوعية تلك القلوب في هذه الأماكن القذرة على الرغم من دعوى الإيمان، فسقتها كلها من حول تلك المعبودات الرخيصة وجمعتها وذوبتها وقضت عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه القلوب هي التي كان إيمانها إيمانا تقليديا ضحلا ولم يبلغ درجة اليقين، وهي قلوب جمهور المسلمين الذين انتسبوا إلى الإيمان على أيدي مشايخ الصوفية وأتباعهم وأشباههم في الجهل، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يذوقوا حلاوته. ولم يخص هذا الموقف القارة التي نتحدث عنها، ولكنه بلاء عام والله المستعان. أما القلوب المؤمنة بالله المطمئنة في
وما إيمانه. كسبت هذه القلوب جولة ضد الباطل أبدا. هذه القلوب الضالة المنحرفة ما كسبت جولة ضد الباطل، لأن الباطل لا يقمعه إلى الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل، وهؤلاء ليسوا على حق، فكيف يدمغ الباطل وكيف يزهق الباطل؟ نعم.
وأما القلوب المؤمنة بالله المطمئنة في إيمانها والتي لم يجدوها حول تلك الأصنام والأوثان، بل لم يستطيعوا الوصول إليها لأنها كانت مع الله في عبادة الله في ذكر الله في بيت من بيوت الله، وكانت مشغولة بالله عن غير الله في جنة الأنس بالله، وقد أغمضت عينها عما سوى الله في تدبر كتاب الله، تجول في مخلوقاته وآلائه ونعمائه لتثني على المنعم بها سبحانه.
وقل على ذلك مثالا الدولة العباسية بخدمها وحشمها وقوتها وعتادها وعتديها ما واجهت أحمد رحمه الله ولا استطاعت أن تواجهه ولا أن تهزم الحق في نفسه ولا في نفوس أئمة السنة. صلب أحمد بن نصر الخزاعي فما رجع أئمة السنة عن الحق، ولا غمد الحق ولا اختفى، بل تلألأ في قلوب أهل السنة والجماعة فما بلوا بالموت. فليقتل أحمد بن نصر الخزاعي، وليقتل محمد بن نوح، وليضرب أحمد بن حنبل، وليتوالى الخلفاء بالشبهات والشهوات المأمون والواثق والمعتظم، حتى يفرج الله سبحانه وتعالى لأهل السنة وأهل الحق بالمتوكل، فينصر الله عز وجل السنة على يديه. فماذا عسى أن يصنع الباطل في قلوب المؤمنين؟ إذا المعركة هي معركة يا أخواني، معركة قلوب، معركة قلوب. فالقلوب المؤمنة المطمئنة لا تبالي بجحافل وجيوش الباطل. أما القلوب التي على الباطل أصلا، والباطل مدرسة واحدة، لا تبالي باطل أشعاري، باطل صوفي، باطل معتزلي، كلهم في نار إلا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها باطل. ولهذا تجد هؤلاء يجتمعون على أهل السنة والجماعة، هؤلاء يجتمعون على أهل السنة والجماعة، وإنت تناقضوا فيما بينهم واختلفوا فيما بينهم، لكن يتفقون على عدو واحد هو الحق. نعم.
وقد ابتعدت عن جيفة المادة وروث الشهوات وشرك الصوفية، بل قد سمت همتها حتى كادت أن تكون مع الملائكة في طهارتها وسموهم، في طهارتهم وسموهم. هذه القلوب في واد والشيوعية في واد آخر لا يجتمعان، بل لو مرت الشيوعية بواديهم لأذابها إيمانهم وأخمدها. وهذه القلوب هي التي بقيت في المنطقة اليوم مؤمنة بالله وبكتابه وبرسوله واليوم الآخر.
شوف هذا يقول أحمد عمر هاشم ويستعرض التاريخ، لا يعني استعرض التاريخ، يقول الأمة ما أسعدتها الاتجاهات الشيوعية ولا الرأسمالية ولا الاشتراكية ولا ولا، وإلى أن وصل إلى أن القلوب لا تسعد إلا في ظل الصوفية، في ظل الصوفية التي يعتبرونها غذاء الروح، وإنما هو التشكيك ووحدة الوجود والعياذ بالله، حتى إن العبد لا يدري عندهم ما الرب وما العبد. نعم. الدور الثالث والأخير دور التصحيح.
مما لا يختلف فيه اثنان فاهمان للإسلام حق فهمه أن مفهوم الإسلام بحاجة إلى التصحيح لدى كثير من المسلمين في قارة أفريقيا وغيرها من القارات. ولعل إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بهذا المستوى العالمي يعتبر عنوانا بارزا في دور التصحيح، إن وفق المسؤولون فيها وأحسن التصرف في استغلالها في ميدان التصحيح، لأن تجمع أبناء المسلمين من أقطار الدنيا في هذه الجامعة الفتية ليدرسوا منهجا موحدا في جو إسلامي كهذا، ثم ليرجعوا إلى ديارهم ليفقهوا قومهم، فهذا العمل بحق نوع من أنواع التصحيح إن صدق طلاب الجامعة وأخلصوا عملهم لله ونصحوا وأنصفوا، وهو المتوقع منهم بإذن الله. ولقد رفض.
نعم، تكلم عن دور الجامعة الإسلامية وتعليمها السنة لهؤلاء حتى عادوا إلى بلدانه. طيب، دعاة محليون.
هنا أمر هام أرى ضرورة التنويه به، وهو أن القارة الأفريقية قد حظيت بالدعاة المحليين المصلحين في فترات متقطعة وأماكن مختلفة عبر التاريخ الطويل. من أهم هؤلاء الدعاة وأسبقهم زمنا وأشملهم دعوة السلطان المجاهد العالم السلفي الشيخ عثمان بن محمد المعروف بابن فودة الفلاتي. ولد الداعية عثمان فودة سنة 1169 وتوفي سنة 1232، وبدأ في العمل الإصلاحي والدعوة إلى الإسلام سنة 1188، وقد دعا الناس إلى الإسلام الصحيح الذي ابتعد عنه كثير من الناس، وجاهد وقاتل في سبيل ذلك إذا دعت الحاجة إلى القتال، واتصل بالأمراء والعلماء التائهين عن الصواب، دعاهم ليعودوا إلى الصواب وإلى فهم الإسلام وتصوره.
يعني كان في زمن ابن عبد الوهاب 1115 إلى 1206. نعم.
دعاهم ليعودوا إلى الصواب وإلى فهم الإسلام وتصوره على حقيقته يوم جاء من عند الله عقيدة وعبادة وسياسة وخلقا. ولا تزال تلوح أثار دعوته في شمال نيجيريا وخصوصا أمهات المدن التي كانت عواصم لدعوته ودعوة أبنائه وأحفاده من بعد، مثل سكوتو وزاريا وجس وغيرها. من أراد أن يعرف رجل دعوته وأسلوب دعوته فعليه بقراءة بعض مؤلفاته، ومن أهمها سراج الإخوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان، وهو كتاب صغير الحجم لكنه جم العلم وكثير الفوائد، ينبئ عن علم صاحبه وحرصه الشديد على هداية العباد مع ما يلاحظ من حزمه وصرامته وصراحته في بيان الحق. ومن ذريته الشهيد الإسلامي الحجاج أحمد بلو رئيس وزراء شمال نيجيريا الذي ختم الله له حياته بالدعوة إلى الإسلام، وقد اعتنق الإسلام على يده خلق كثير من الوثنيين والمسيحيين، وقد حضرنا
النصارى
وقد حضرنا أنا وزملائي
وقد حضرنا أنا وزملائي
وقد حضرنا أنا وزملائي أعضاء وفد الجماعة الإسلامية حملته العظيمة في التبشير بالإسلام في شمال نيجيريا عام 1385، وقد تحولت مناطق كثيرة نصرانية أو وثنية إلى مناطق إسلامية بحمد الله تعالى، وكم من قرية نصرانية وأخرى وثنية كادت تصبح نصرانية أو وثنية فأمست إسلامية بدعوته، وكم من كنائس نصرانية تحولت مساجد إسلامية بين عشية وضحاها. وقد كانت الجرائد اليومية في نيجيريا تحمل إلى القراء أرقاما خيالية للمسلمين الجدد، كما كانت الإذاعة المحلية تبث أخبارا تثلج صدور المسلمين وتضيق عنها صدور الحاقدين من الصهاينة والنصارى الذين تواطؤوا على تدبير تلك المؤامرة الآثمة التي أدت إلى اغتيال الشهيد بعد أن قدم أمامه تلك الأعمال الجليلة. فنسأل الله تعالى أن يتقبلها منه ويلحقه بالصالحين، إنه لا يضيع أجر المحسنين. الثاني الشيخ محمد عبد الله المالي المدني، وقد عاش هذا الداعية في المدينة النبوية فترة من الزمن، وتولى إمامة المسجد النبوي في أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم سافر إلى الهند، ثم صنعاء اليمن، ثم دخل شرق أفريقيا من طريق الصومال والحبشة، وهي جولة علمية وتبليغية معا، إلى أن انتهى به المطاف إلى وطنه مالي، وليصدع بالحق معرضا عن الجاهلين من مشايخ الصوفية وأصحاب الشعوذة وأرباب التقليد الأعمى المعتزلة والمعطلة وأتباعهم، وأخذ ينشر علم الكتاب والسنة وعقيدة في هذه الأمة الذين ينحصر كل خير في اتباعهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وقد أحسن من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقد بدأ دعوته المباركة في شرق مالي عام 1357، واستمر في دعوته وجهاده إلى أن توفي عام 1373 رحمه الله، بعد أن ترك أثار دعوته ظاهرة وورث العلم والعقيدة السلفية عددا لا يستهان به من طلاب العلم الذين ساروا بعده سيرته وصاروا خير خلف في الدعوة ومحاولة الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
نعم، كما قلنا نحن من قبل بأنك تضع النبتة وتضع البذرة والله عز وجل يتولاه. أليس هذا الغلام الذي ما تبعه أحد من الأمة إلا أفراد قلائل، ومن تبعه ابتلي وقتل؟ هذا الغلام الذي نصر الله عز وجل به أمة الإسلام بعد قتله وقال: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنتي ثم تصلبني وتقول بسم الله ورب الغلام فإنك قاتلي. فلما قتله صاح الناس جميعا: آمنا برب الغلام. نعم، فآمنت به الأمة. فضع بذرة السنة، ضع بذرة السنة، ما عليك إلا أن تضع بذرة السنة، ضع منهجا صحيحا في أي مكان، في مالي، في أفغانستان، في أمريكا، في أي مكان، ضع بذرة السنة والله عز وجل يتولاها. نعم.
ثالثا الشيخ طاهر الجزائري، وقد عالجت دعوته جانبا هاما هو جانب العقيدة وإصلاحها، وقد ألف في ذلك عدة رسائل نافعة بإذن الله، وهي ومن مؤلفاته: الإيمان، الشرك ومظاهره، الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية. وهو من العلماء الأبطال الذين شاركوا في ذلك الكفاح المريض ضد الفرنسيين في الجزائر الذي كتب الله له النجاح في النهاية. هكذا يتضح لك أيها المستمع الكريم أن دراسة تاريخ القارة ودور الدعوة الإسلامية وتاريخها يجعل تلك العبارة المشهورة مجاهيل أفريقيا خرافة تاريخية لا تدل على الواقع والحقيقة الملموسة في القارة، بل الواقع يكذبها كما لا يخفى. وبعد، فأحسب أنني أعطيت القارئ الكريم صورة واضحة عن الدعوة الإسلامية في القارة عبر التاريخ، أو على الأقل أثرت في نفسه شعور الاستطلاع ليدرس تاريخ القارة ودور الدعوة الإسلامية فيها، وأسبقها إلى الإسلام وموقفها الكريم من دعاة الإسلام في صدر الإسلام وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل، أرجو أن أعطني أني أعطيت القارئة تلك الصورة أو هذا المعنى للدعاة، ليعود إلى الحديث عن الدعاة الذين هم في الميدان الآن، وأتحدث عن بعض الشروط الضرورية لنجاح الدعوة بإذن الله في القارة الأفريقية وغيرها. شروط الدعاة: إن نجاح الأعمال في الغالب الكثير يتوقف على نوعية العاملين، لذا أرى من الضروري وضع شروط تحدد لنا نوعية الدعاة الذين نبعثهم إلى الميدان لندون تلك الشروط لدى الجهات المسؤولة فتطبق عند اتخاب الدعاة واختيارهم، وهي كالآتي: أولا، يجب أن يكون الداعية ذا عقيدة راسخة وصادقة، وكم منيت شعوب كثيرة بدعاة خالية
قلوبهم على العقيدة الإسلامية. دعاء نعم، لكن دعاء إلى عقيدة من؟ إلى عقيدة من؟ أول شيء في إصلاح الداعية العقيدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى العقيدة 13 سنة في مكة لم يزاحمها شيء من فرائض الإسلام سوى الصلاة التي فرضت قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم بزمن قليل، وإلا فالنبي صباحا ومساء يربى على العقيدة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه قضية العقيدة. العقيدة العقيدة التي هي الإيمان بالله بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، العقيدة التي هي اتباع أصول السنة والجماعة، لابد أن يكون داعيته داعية سلفيا مؤثرا في الناس. ولا ما قيمة أن تكون دعوة لكن قائمة على الضلال والانحراف؟ ما قيمة ذلك؟ حسن البنا دعا وجاب مصر من هنا إلى هناك، فماذا صنع؟ سيد قطب دعا فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ الترابي في السودان دعا فماذا صنع؟ إلا الضلال والانحراف وتوريث الجهالة والانحراف إلى الأمة. لكن الداعي السلفي داعي يترك بصمة، هذا الألباني في الشام كل تارك بصمة في العالم كله ليس في الشام، هذا مقبل في اليمن ترك بصمة ليس في اليمن فقط بل في العالم الإسلامي، هذا ابن باز في النجد ما ترك بصمة في المملكة بل بصمة في العالم كله، هذا أحمد شاكر في مصر وعبد الرحمن الوكيل وحامد فقي وهراس تركوا بصمة في العالم كله. نعم.
وكم من تلك الشعوب بدعاة لم يتصوروا حقيقة الإسلام ولم يفهموه حق فهمه، دعاة إلى حفلات الموالد، دعاة الرجبية والشعبانية، دعاة الأوراد الصوفية المبتدعة، بل بدعاة إلى نفي صفات الله تعالى وتعطيلها بعد أن أثبتها الله لنفسه، يفعلون ذلك بدعوى التنزيه، بل من الدعاة من يدعو إلى التحلل والابتعاد عن الفضيلة لتحل محلها الرذيلة بدعوى الحرية والتطور، يدعون إلى كل ذلك باسم الإسلام إنه الإسلام المفترى عليه.
الإسلام هو الإسلام الوسط، يعني الإسلام الوسط التحلل من كل نص. لا يريدون سماع نص ولا أثر، الشعب يختار خلاص، وما تعودوا على كلمة الشعب يريد تغيير النظام، الشعب يريد تغيير الشريعة، خلاص الشعب يريد كما يقول محمد إسماعيل، ها انطلقت في شوارع مصر كلمة الشعب يريد، خلاص لن تنطفئ بعد اليوم، الشعب يريد. طيب الشعب يريد أيها الداعية السلفي، الشعب الذي يريده هل هو ما يريده الله، ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن عبدت الشعب يريد أم عبدت الله عز وجل يريد، أم عبدت شريعة وضعها الله عز وجل في كتابه وبينها نبيه في سنته، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، هذه التي نفرح بها إذا أقبل الناس عليه، الله يريد، الله يحكم ونحكم بينهم بما أنزل الله، هذا هو الذي يحبه الإنسان ويدعو إليك داعية سلفي. إنما أفرح شكرا للشباب اليوم انطلق ما أدري إيه دعوة الشعب يريد، هذا الذي يقول محمد إسماعيل الذي يزعم أنه سلفي. نعم. ثانيا، الأمر الثاني الفقه في الدين والبصيرة في أسلوب الدعوة استنتاجا من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني. نعم، لابد الإنسان يدعو لا إلى النصوص يا أخواني فقط بل إلى النصوص بفهم السلف، ونحن نعلم أن جميع الطوائف رجعت إلى الكتاب والسنة، لكن بأي فهم يا أخواني؟ فلابد أن يكون عندك الفهم الصحيح للدين. الأمر الثالث الطريقة الأسلوب في نقل هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنهم يتبعني. لا تكن طالب علم مسألة، الداعية يا إخواني ليس داعية مسألة يا إخواني، حتى لو كنت تدعو إلى العقيدة، العقيدة تحتاج إلى لغة، العقيدة تحتاج إلى حديث، العقيدة تحتاج إلى آيات تفسر، أحاديث لابد من صحتها، أحاديث مفهومة بفهم سلف الأمة، إلى لغة نزل بها القرآن، فقد يكون نصرة العقيدة عندك في اللغة. أما جاء الرجل هذا المعطل إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له اقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، اقرأها هكذا كلم الله موسى تكليما، فجعل موسى المكلم والله المكلم، مباشرة ماذا قال له؟ قال من هذا للسنة والجماعة كيت وكيت، أبدا رد باللغة، هو تكلم معه باللغة اقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال هبني قرأتها كذا، فما تقول في قول الله عز وجل فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. عمرو بن عبيد المعتزلي لما تكلم أيضا مع أبي عمرو ماذا قال له؟ ها وهو يتكلم بأن من دخل النار خلد فيها لأن الله لا يخلفه إيه؟ لا يخلفه الميعاد، فالله ما يخلف وعده، يقول الله ما يخلف وعده، قال له من العجمة أوتيت. فرق بين الوعد والإيه والوعيد، الله عز وجل ما يخلف وعده، لكن هذا وعيد ما هو بوعد، هذا وعيد ما هو بوعد. الآن لو قال لك أشعري في قوله عز وجل تجري بعيوننا أو يد الله فوق أيديهم، قال لك ما تقول في هذه الآية؟ هتقول له إيه؟ ماذا تقول له؟ ها تجري بأعيننا تقول بإيه؟ بمرأة منا. خلاص أنت مؤوله، وما كيف تعيب علي التأويل؟ أنت مؤوله. وهكذا أقول بل يده مبسوطتان اليد يعني القدرة، لما خلقت بدي يعني القدرة أو النعمة، ها؟ فعلما ما الفرق بيني وبينك؟ لا بد أن تحفظ قاعدة الإضافة، المضاف إلى الله عز وجل أعيان معان، إضافة تشريف إضافة صفة، لا بد أن تعرف هذا. هذا كله يعود إلى ماذا؟ إلى قاعدة اللغة. يبقى وأنت تدعو إلى العقيدة لابد من اللغة، لازم فهم يا أخوان الكتاب والسنة، لابد أن تكون مستعدة لكل مسألة. تركب أتوبيس هتلاقي معاك العيال بتوع العذر بالجاه، نزلت من الأتوبيس ده ركبت قطار لقيت العيال بتوع الخروج على السلطان، سبت ده وركبت طيارة هتلاقي بتوع داعش، تركت دول وجيت مسجد هتلاقي واحد صوفي، تركت الصوفية ودخلت في كذا هتلاقي واحد إخواني. هتقول انتظر المذاكر، انتظر شيخ ما علمني هذا. فقبل أن ينطلق الإنسان داعية لابد أن يكون مستعدا لأي سؤال، لأي سؤال. ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب أبيكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. شوف تشتيت الأفكار. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن اتخذت إلها غيره يجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. هو الذي يسحبه. فالداعي لابد أن يكون كما مر معنا في جعفر بن أبي طالب. ما مؤهلات جعفر؟ مؤهلات جعفر التي واجه بها النجاشي واجه بها عمرو بن العاص. إيه المؤهلات يا إخواني؟ مؤهلات واسعة. ولهذا في فرق بين طالب علم يتحرك مسألة يقول لك طلاب الشيخ فلان ده الجامعة ده ممكن احنا سلفيين والخروج على الحاكم والسلاطين والحزبية، لكن لو واحد استضق بقى في العذر بالجهل وجاب لك كتب أئمة الدعوة وجاب لك العبارات ديت وابن عبد الوهاب بيقول هنا كذا وعبد الله بن حسن بيقول كذا وإسحاق بيقول كذا هتوجهه ازاي؟ ها؟ طب ولو جاء واحد ترك هذه المسألة وجاءك مثلا إلى حكم الدار، الدار ضد الكفر، هذه ضرب الكفر، ولأن ابن تيمية يقول والضر إذا كانت للحكم ما أدري كيف توجهه أصلا. واحد تاني يجيب لك حكم الكافر الحكم بغير ما أنزل الله ويجيب لك كلام ابن إبراهيم وكلام ابن كثير ولي يصق ومن يصق وخلافه، هترد عليه إزاي؟ هترد عليه إزاي؟ فلهذا لابد أن تكون طالب علم، طالب علم بالمنهج، مش طالب مسألة، مش طالب مسألة الشيخ بتاع العذر بالجهل، الشيخ بتاع الخروج على السلاطين، الشيخ بتاع مسألة الإيمان. لا، ده انت متواجه 72 فرقة. متى ستواجه هذه الفرق؟ لا تدري، لعله على باب المسجد، لعله واحد يدخل الآن وأنا أتكلم فيرفع يديه ويعطي شبهته. فلابد أن تكون مستعدا بتاع نحو، على بتاع لغة، على بتاع تفسير، على فقه، على كذا، على فقه واقع، على سياسة، على اقتصاد، على إعلام، على تعليم. شوف علم الجن زي علم الإنس، لابد أن تعلم كل هذا لأنك لا تدري أي متى سيأتيك سهم الضلالة، فلا بد أن ترده. ولهذا لابد في الطلب العلم من التأصيل، لازم جدول ده يكون فيه لغة ويكون فيه تفسير ويكون فيه أدب وتربية ويكون فيه سيرة ووقائع تاريخ ويكون فيه علوم قرآن ويكون فيه علوم حديث ويكون فيه أصول فقه ويكون فيه كل المواد. لابد أن يكون هذا حتى أتربى. ولو تربيت في هذه الكتب تلك العلوم على المعاني الأولية زي أولى ابتدائي، أولى ابتدائي اقرأ ألف باء وفي نفس الوقت اكتب يلا 1 2 3 4 تكتب الأرقام، وفي نفس الوقت خد تكون جسم الإنسان، وفي نفس الوقت خد الموقع الجغرافي لبلدك مصر، وفي نفس الوقت اتملأ املأ كذا، وفي نفس الوقت كذا. ويخرج الطالب من أولى ابتدائي بنفس هذه المؤهلات إلى ثاني ابتدائي إلى ثالث ثانوي إلى أولى جامعة إلى ماجستير إلى دكتوراه إلى كذا. لكن لابد أن تضع اللبنات الإيه؟ الأولى يا إخواني. فيوم أن يكون طالب العلم ده طالب مسألة ما ينتفع به، ما ينتفع به، إنما طالب العلم هذا زي. ولهذا كان تألق يا إخواني وانتفاع ابن الأمة بابن باز أو بالألباني أو بالعثمين كان يكمن فيه يا إخواني. الانتفاع بشيخ الإسلام كان يكمن فيه، الانتفاع بأحمد كان يكمن فيه يا إخواني، كان يكمن أن هؤلاء حوائط صد، حوائط صد. مهما حاول أهل الباطل غزوهم وجدوا الحمد لله مقاومة شديدة وقوية. يبقى لابد من الفقه، لابد من أسلوب تنقل بها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أطلع على المنبر وأقول فلان راسه وبطنه وكشه جتك البلة، إيه ده؟ دي دعوة إيه دي؟ ده قد يكون الإنسان واخد بالك المنحرف يثبت على انحرافه يقول تعالى شوفوا يا جماعة شوفوا أدى الدعية اللي بإيه؟ اللي بينتقدني. يقول أعوذ بالله هذا رجل لا يسمع، ها؟ هذا الرجل لا يسمع أو تجد ظلما أو بغيا ما يصلح. لابد أن يكون الداعية صاحب خلق. قضية الدعوة الداعية قضية الحق والباطل ليس قضية الشخص أبدا. ولو أجمل الناس طيب، طب واحد كرش مش مدلدل، واحد رياضي بتاع كمال أجسام، نقول له إيه ده بقى؟ نقول له إيه ده بقى؟ طيب ابتلونا بواحد جميل أبيض صاحب عيون خضراء وشعر أصفر مسترسل، نقول له إيه بقى؟ ها يبقى خلاص لأن الصيغة رفع عليه أسود الوجه أو أبيض، فالحق باطل، حق باطل. لو قال قائل هذا من امتهان أهل البدع، نقول هذا ليس امتهان بدع، هذا من السخرية من الناس، وهذا يرفضه الإسلام. النبي ما خطب الناس هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. النبي خاطب الناس صلى الله عليه وسلم بما يشرح صدورهم إلى الإسلام. مخاطباته صلى الله عليه وسلم موجودة، مخاطباته صلى الله عليه وسلم موجودة، لغة العلماء، لغة الأمة. عبد العزيز الكناني لما نظر بشر بن ريشي بين يدي المأمون ماذا كان يقول؟ يا أمير المؤمنين، وهو معتزلي. فلا بد من أسلوب نقل تنقل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نقلا صحيحا حتى تقبل. طيب بعد ذلك الحكمة والاتزان وعدم الطيش. نعم يا إخواني، كثير من الناس قد تبتلى الدعوة بسببه، ما عنده فقه أولويات، ما عنده فقه وبصيرة يتعامل مع الناس، يتعامل مع الواقع، يتعامل مع المسائل، ماذا يقول وماذا يخفي. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل زمان. أنكر بعض الناس على أنس بن مالك تحديثه والحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين، أنكر عليه هذا، إنك لا تبهي حديث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد أن تنظر في هذا، لا بد من حكمة واتزان. ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتيها خيرا كثيرا. والحكمة بأوجز عبارة وأدقها هي اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة. كذلك التجنب المداهنة هي من أخطر الصفات في الدعية. وهي التودد والتملق للناس على حساب الدين، بحيث يعجز في النهاية عن بين الحق والأمر المعروف عن المنكر، مراعاة لخواطر الجمهور. يبتلى الشخص في نفسه يوم يبقى أسد ضد من إيه؟ وإذا لم يكن كذلك نظر إلى بيئة كالحرباء يتلون بحسب المكان الذي فيه، يبقى بيكره هذا الرجل ولكن له مصلحة في أن يقف معه، يداهن في دين الله عز وجل. فضلت الشيخ العلامة، هذا عالم الجرح والتعديل، وهو لا يعتقد هذا أصلا، هو لا يعتقد هذا، ولكن كما قلنا من قبل له في كل يوم ورقة عمل. فمثل هذا ما يصلح، مثل هذا ما يصلح. الصبر والتحمل لأن علاج الأوضاع القائمة في الأقطار الإسلامية يحتاج زمنا طويلا يقرب من طول عمر الجاهلية المزمنة أو أطول. نعم نعم، زاد الداعية الإيه؟ الصبر والتحمل. رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من الذي يصبر يا إخواني كما صبر النبي؟ حتى طرده أهل مكة، ثم أتى الطائف فسخروا منه وطردوه، ثم ما أفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في قرن الثعالب، فإذا بجبريل وملك الجبال، يقول جبريل هذا ملك الجبال إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. ماذا قال النبي؟ قال فرصة، قال فرصة يلا. قال لا، إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء، وأخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. لا بد من الصبر الداعية، لا بد من الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طول ما لبث لأجبت الداعي. قرابة 10 سنين يا أخوان، ومع ذلك لما استدعاه الملك ليخرج قال لا، ما بال النسوة اللاتي، ما بال النسوة اللاتي إيه؟ قطعنا اليوم. اسأل الأول، لا بد أن تظهر براءتي قبل أن أخرج. وخرج عزيزا، ولهذا قال جعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. لا بد من التحمل ولا بد من الصبر. وإذا ما طبقنا هذه الشروط ونقرب من صفات في الدعاة الذين عملوا في هذا الدور، دور التصحيح، صرنا قريبين من ضرب النجاح في عملنا بإذن الله. وإن كنا ندرك الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في تنظيم عمل الدعوة بصفة عامة بالعمل الإسلامي من حيث هو، لم يحظى بالتنظيم الدقيق بعد، علما بأن العمل القليل المنظم خير وأكثر ثمرة من العمل الكثير غير المنظم كما لا يخفى. نعم.
عندما يرى المرء عمل المبشرين ودقة تنظيمهم لحركتهم التبشيرية والتضحية التي يقدمونها أثناء القيام بعمل التبشير والصبر والتجلد منهم، ثم يقارن ذلك بالفوضى والتخبط اللذين يسودان صفوف المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية وعدم الجدية في عملهم، بل يعتبر العمل الإسلامي عملا ثانويا إضافيا يقوم به الإنسان في أثناء فراغه من الأعمال الرسمية الجادة في نظره، إذا قارن الإنسان هذه المقارنة يرى قوما أهل باطل يجدون في الدعوة إلى باطلهم ويخلصون في دعوتهم، بينما يرى أهل الحق.
نعم يا أخوان، عجبت من جلد المنافق وعجز المؤمن. تعرفون يا أخوان كم مبشر في العالم؟ يمكن الكلام ده مع 10 سنين، من 10 سنين أقرأ إحصائية تقريبا 17 مليون مبشر، كما يقول هم مبشر يعني منصر، 17 مليون. تعرفون يا أخوان في السودان هذه، السودان هذه يا أخوان يأتي الحسناوات من أوروبا، يا أخوان الحسناوات الجميلات من أوروبا يعيشن في بيئات يأبى السودانيون أن يعيشوا فيه، صبرا على دعوتهم. طبيبة ولا كذا ولا كذا ولا كذا تأتي تحمل دعوتها ولا تراعي جمالا ولا تراعي كذا وكذا، إنما تحمل هدفا هذا التنصير وغير ذلك، وردة واستعف ردة المسلمين عن دينهم. والله يا أخواني يبذل مبشر، واحد من هؤلاء قالوا يعني رصيده في السنة أكثر من مئة مليون دولار في السنة، واحد بس فقط أكثر من 100 مليون دولار في السنة ينفقه على هذا، حسنوات جميلات يهجرنا أوروبا بما فيها من الملذات ويأتينا إلى كما يقال أدغال أفريقيا فيصبرنا على هذه الدعوة، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. طيب سيرة الدعوة في القارة الأفريقية.
تمكنت بتوفيق من الله من زيارة عدد من الدول للقارة وأكثرها في غرب أفريقيا، والفضل في ذلك راجع بعد الله للجامعة الإسلامية، إذ كنت عضوا في وفود الجامعة التي ترددت إلى تلك الدول للزيارة الأخوية والدعوة والتوجيه والتوعية والمساهمة مع الدعاة القائمين بالدعوة هناك. وإذا قررنا بين زيارتنا تلك الدول في سنة 1375 وسنة 1386 وبين زيارتنا في الصيف الماضي 1395 وجدنا ما يفرح القلب ويثلث الصدر من سيرة الدعوة الإسلامية في تلك الدول وتقدمها، ولله الحمد والمنة. والدول التي تمت لنا زيارتها هي،
نعم ذكر دولا كثيرا من أفريقيا، إلى أن قال ولك أن تتسأل هنا وعلي أن أجيبك، لك أن تسأل على يدي من تم هذا التقدم الذي وصفته بالنسبة للدعاة السنيين ودعوتهم في بعض دول غرب أفريقيا. الجواب، اشتركت عدة جهات في ذلك. أولا صغار طلبة العلم من سكان القارة الذين عاشوا في الحرمين الشريفين، الدعاة التابعون لرئاسة إدارة البحوث، وفود الجامعة الإسلامية، زيارة بعض الشخصيات السعودية هناك من العلماء، بعض حجاج القارة الذين تكرر زيارتهم من المملكة، هذه جهات كلها أسهمت. ثم تكلم عن دور الجامعيين الأفارقة وحملهم للإسلام الصافي من المملكة ثم عودهم إلى بلادهم، إلى أن قال أيها الإخوة الجامعيون ختاما،
الفرصة سانحة إن أحسنتم استغلالها والاستفادة منها، لأن الشعوب الأفريقية أقبلت على الإسلام اليوم إقبالا لا نعلم له نظيرا في التاريخ. وأوضح دليل وأقربه على ما ذكرت ما جاء في مؤتمر نواكشوط الذي انعقد في أول هذا الشهر الجاري جمادى الأولى، وبينما أنا أعد هذه المحاضرة وقعت في يدي جريدة المدينة النبوية العدد الصادر يوم الأربعاء السادس من هذا الشهر جمادى الأولى 1396، وهي تحمل العنوان الآتي: المؤتمر الإفريقي الإسلامي يبحث نشر الإسلام في إفريقيا. وفي الواقع أن العنوان راعني كثيرا، فأخذني لأقرأ ما كتبه مراسل الجريدة، وهذا نصه: كانت النقاط الرئيسية التي تم تناولها في اليوم الأول للمؤتمر الإفريقي الإسلامي الذي افتتح في هذه المدينة هي نشر الإسلام في إفريقيا وتعميم اللغة العربية والوحدة والتضامن، ولعل المراد بالوحدة والتضامن الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي. وهذه النقاط تصلح أن تكون ميادين لعمل الجامعيين، لأنهم خير من يستغل مثل هذه الفرصة، والله ولي التوفيق.
نعم الإسلام يحتاج إلى جهد يا أخوان وإلى بذل وإلى نشر، والله عز وجل يتولاه بإذن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بدعوته يا أخواني، وهو النبي لم يكتفي بدعوته هو، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، راسل الملوك ولا لا يا أخواني، راسل الملوك وخاطبهم إلى كسرى وقيصر وكذا، وأرسل إلى ملوك الأرض، وأرسل أيضا الصحابة رضوان الله عليهم، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ونقل الصحابة. خذوا هذه المعلومة يا إخواني لعلها تهز شيئا في مشاعرنا، بارك الله فيكم. تعلمون كم صحابيا شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون يا إخواني كم؟ حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 مسلم، قرابة 125,000 مسلم. تعرفون يا أخوان الذين ماتوا منهم في المدينة كم؟ لا يزيد عن 10,000، لا يزيد عن 10,000. وباقي الصحابة رضوان الله عليهم إنما توزعت أجسامهم على الأرض دعوة إلى الله وفتحا لهذه البلدان، حتى توزعت أجسامهم في شتى بقاع الأرض دعوة إلى الله ومن أجل هذا الدين. ما كل قال أموت في المدينة، ولا كل قال أجاور الكعبة، فإن الصلاة فيها ب100,000 صلاة. علموا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن حمل هذا الدين إلى الكرة الأرضية هذا أفضل من أن تجاور الكعبة، أفضل من أن تصلي في الكعبة. أن تحمل الدين إلى الناس، أن تحمل الدعوة إلى الناس، هذا أفضل من أن تجاور الكعبة. فرق بين عابد وعالم مجاهد بهذا العلم. ولهذا مات الصحابة أكثر من 100,000 مسلم حجون مع النبي، فما مات في المدينة قرابة 10,000 صحابي، وباقي هذا العدد إنما توزعت جسومهم على الأرض دعوة إلى الله عز وجل وبذلا للنفوس والأموال في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.